الحمد لله رب العالمين. دعونا من التصوير إذا كان مهما للاستزلال هذا نظن ولا يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب من نعم الله العظيم، وصاحبه قد منح قوة تعينه على تحقيق آماله بالاستعانة بالله عز وجل، وهي مرحلة عظيمة ينبغي أن تقال عما لا ينبغي من الأخلاق والأعمال، وينبغي لصاحبها أن يجتهد فيما يبلغه من الله عز وجل ونفع عباده. مرحلة الشباب مرحلة عظيمة، هي أهم المراحل، ومن سنة الله عز وجل أن العبد إذا استقام على أمر وواظب عليه وشب عليه فإن الله جل وعلا يعينه على إكمال ذلك ويتوفاه على ما عاش عليه ونشا عليه من الخير. وقد أوجد الإسلام بالشباب وحثه على الاستقامة ورقبه لأسباب النجاة والسعادة، ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فنارت عيناه. هذا الحديث العظيم يدل على عظم شأن الشباب، وأنه ينبغي للشاب أن يعنى بهذه المرحلة وأن يستقيم فيها على أمر الله وأن يحاسب نفسه حتى لا يكون سببا لضلال غيره. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة وبدأهم بالإمام العادل، لأن الإمام العادل مصلحته تعم المسلمين وتنفع المسلمين، فيقيم فيهم شرع الله ويحكم فيهم بالعدل وينصح مظلومهم من ظالمهم ويعينهم ويعينه على طاعة الله عز وجل. فلهذا صار أول السبعة الذي يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ثم ذكر بعده الشاب الذي نشأ في عبادة الله فصار هو الثاني، لأن الشاب إذا نشأ في عبادة الله نفع الله به الأمة، فعلمهم ودعا إلى الله في شبابه وبعد شيبه وكبد سنه، فيكون نفعه عظيما والفائده منه كبيره لكونه نشا في طاعه الله وعباده، ولكونه تعلم في حال القوه والنشاط فيزداد علما وهدى وتوفيقا كلما زاد سنه وخلعت سنه، فيكون نفعه اكثر للامه والتاسي به في ذلك كذلك من الشباب المماثل، فالشباب يتاسى بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض، فكلما قوي نشاط الشباب في طاعه الله تاسى به الاخرون فكثر عباد الله المستقيمون وانتشر العلم بينهم وتاسى بهم غيرهم فيكثر الخير ويقل الشر ويقوم امر الله ويختل الباطل وتشيع الفضائل وتستشر ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج فانه ارض للبصر واحسن للفرد ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر الشباب بالزواج حتى يحصل فروجهم ويغضوا أبصارهم وحتى يكون قدوة لغيره في الخير. ولهذا قال فإنه أغض البصر وأحسن الخلق. فعلم بذلك أنه ينبغي للشباب أن يبادر إلى كل ما يعينه على طاعة الله حتى يتأسى به غيره وحتى تكون سجية له وعملا مستمرا له في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يتعجل بحال الشباب الجد في طلب العلم والعناية بالقرآن الكريم حتى يعرف أحكام الله وحتى يسير على بصيرة من الله في حال شبابه وبعد كبر سنه. بخلاف ما إذا كبرت السن فإن المشاغل تكثر والفهم يضعف. أما حال الشباب فهي أقوى على فهم النصوص وأقرب إلى حفظها وأقرب إلى العمل بها وأقوى على ذلك. فلهذا ينبغي للشاب أن يحفظ وقته وأن يصون شبابه حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يتكاسل ولا يضعف عما أوجب الله عليه. أيها الشباب، أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الواجب عظيم عليكم أيها الإخوة وأيها الأبناء الجد والتشبيه في طاعة الله وفي طلب العلم والتفقه في الدين وحفظ الأوقات عما لا ينبغي. فالوقت في الحقيقة أعز من الذهب وأغلى من الذهب، فينبغي أن يصان عما لا ينبغي. ينبغي أن يصان عن المحارم وعن الرذائل وعن كل ما يشين المؤمن، وينبغي أن يحفظ فيما ينفع وفيما يعين على طاعة الله وفيما يقوي على الجهاد في سبيل الله وفيما ينفع الأمة في دينها ودنياها. فكذا ينبغي للشاب أن يكون وقته محفوظا في طاعة الله وفي التعلم والتفقه في الدين وفي تعلم الأشياء الأخرى التي تنفع الأمة وتعينها وتغنيها عن الحاجة إلى الخير. فالأمة في حاجة إلى التفقه في الدين وإلى من يبصرها لما شرع الله لها ولما وجب الله عليها، كما أنها في حاجة إلى شباب يتعلم كل ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، شؤونها الدفاعية وشؤونها التي تحتاج إليها في حياتها. فينبغي للشاب يكون ذا عناية وذا حفظ الوقت يشغله بما ينفع في علم النافع والعمل الصالح وفي الأمور الدنيوية النافعة التي يستعان بها على الإعداد للأعداء وعلى حفظ البلاد وعلى نصر دين الله والجهاد في سبيله وعلى الغنى عما عند أعداء الله حتى لا نحتاج إليهم. ومعلوم أن الشباب قوته على العمل وصبره على العمل وقوة حفظه وفهمه أكثر بكثير مما إذا ارتفعت السن ووقفه الشيء وجاءه الضعف، فإن الحال غير الحال. فينبغي له أن يحفظ على الوقت العظيم وهي راحة عظيمة حتى لا تصرف إلا فيما ينفع في الدين والدنيا وفيما ينفعه بنفسه وفيما ينفع الأمة الإسلامية حتى ينفعها في دينها ودنياها وحتى يساعد في بناء نهضتها الإسلامية النازعة المفيدة وحتى يساعد أيضا في حمايتها من جند أعدائها وفي إعداد القوة النازعة المفيدة التي تعينها في جهاد الأعداء وفي حماية البلاد وحفظها عن مكائد أعداء الله. ومن أهم الأمور وأعظمها العناية بالقرآن، فإن القرآن الكريم هو أصل كل خير وهو ينبع السعادة. فينبغي للشباب أن يعنى بكتاب الله وأن يكون له نصيب من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه حتى يستنبط منه ما أراد الله من العباد من أحكام وشرائع من أوامر ونواهي وأخبار وقصص حتى يكون على بينة فيما مضى وفيما يأتي وعلى بينة في أحكام الله وشرائعه. ثم بعد ذلك السنة المطهرة، ينبغي للشباب أن يعنى بها حفظا ودراسة وتثقفا ومذاكرة فيما بين الشباب وسؤالا للمدرسين والعلماء عما أشكل، فيكون وقته محفورا بين دراسة وحفظ وبين مذاكرة وبين سؤال من المدرسين والعلماء والموجهين عن كل ما يشكل من ذلك. ولا يتأتى هذا إلا بعد العناية والدراسة والتدبر لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا للعلوم الأخرى التي يتعلمها لمصلحة الأمة وحماية دينها ودنياها وحماية الأوطان عن مكارم الأعداء. فهو أبدا لا يزال في علم نافع وفي فوائد يستفيدها إما في دينه وإما في دنياه مع حفظ الأوقات الأخرى في المذاكرة والسؤال والمطالعة لما يحتاج إليه، وباقي الوقت يكون محفوظا أيضا في حاجته الخاصة في نومه وتناول طعامه وشرابه وفي صلته بأهله وغير هذا من شؤونه. فلا ينبغي للعاقل أبدا أن يضيع الوقت في غير نفع في غير منفعة إما في دينه وإما في دنيا. ولهذا شرع الله لنا أن نحفظ أوقاتنا وأن نصونها عما لا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمام الشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي هو الذي يعتني بالأمور كلها، يعتني بالعلم النافع والتفقه في الدين، ويعتني بالعلوم الأخرى التي تنفع الأمة في دنياها ودينها وتغنيها عن الحاجة إلى أعدائها. وهو أيضا قوي في تنفيذ الأوامر والنواهي، قوي في طلب العلم، قوي في التفقه في الدين، قوي في أمر الله والدعوة إلى سبيله، قوي في أمر المعروف والنهي عن المنكر، قوي في جهاد الأعداء، قوي في رأيه وتفكيره، قوي في كل شأن من شؤونه. هكذا المؤمن القوي، هكذا المتوسط الموفق العلي الهمة، هذا شأنه أبدا، إما في علم وعمل، وإما في دعوة إلى الله، وإما في مذاكرة، وإما في أمور أخرى تنفع الأمة في دينها ودنياها. فهو قوي في قلبه، قوي في عمله، قوي في علمه، قوي في تفكيره، قوي في دعوته، قوي في أمره المعروف، قوي في نهي عن المنكر، قوي في صبره على الجهاد، قوي في صبره على مصابرة الأعداء، قوي في تعلمه كل ما يرفع في أمر الدين والدنيا. ولهذا كان أحب إلى الله وخيرا عند الله من المؤمن الضعيف الذي ليس عنده الهمة العالية والعناية التامة بالأمور الأخرى المرتبطة التي يتعدى نفعها إلى الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه كلمة جامعة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جمع له العلوم الكثيرة والمناعة والمعاني العظيمة في كلمات قليلة يقال لها جوامع كلم، وهذه منها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لما بين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بين ما ينبغي للمؤمن وما يشرع له ويسير عليه، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو المطلوب من المؤمن، ان يحرص على ما ينفعه عاجلا مآجلا في امر دينه ودنياه، وان يستعين بالله في ذلك، فلا يضعف ولا يكسل ولا ينسى على ربه فيعتمد على نفسه فقط، لا، بل يعتمد على نفسه بعد الله، بعد عون الله، وبعد الاستعانه بالله، وبعد اللجأ الى الله وتعليق القلب به والاستعانه به في كل شيء، هو سبحانه المعين والموفق. والعبد ضعيف بدون ربه فعليه يستعين بالله. ولهذا قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فأخبر أنه المعبود وأنه المستعان، فأنت عليك أن تعبده بطاعتك له سبحانه وباللجأ إليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، وعليك مع ذلك أن تحرص على ما ينفعك مجتهدا في الأسباب حريصا على تعاطيها، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه وإيمانك بأنه هو المعين وهو المصدر وأنه لا عون لك إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون جامعا بين الأمرين، آخذا بالأسباب، متعاطيا الأسباب النافعة في أمر الدين والدنيا، مستعينا بالله على ذلك. هكذا كان المؤمن وهكذا كان المتوكلين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المتوكلون يجمعون بين الأمرين، بين الحرص على الأسباب النافعة والأوامر المفيدة في أمر الدين والدنيا، ومع ذلك يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويستعين به سبحانه وتعالى، مقرين ومعترفين بأنه لا غنى لهم عنه سبحانه، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى، وأنهم به جل وعلا ليس لهم غنى عنه طرفة عين. هكذا يكون بغي المؤمن في جميع أحواله. فإذا فات المحبوب أو عصى المكروه فلا يعجز ولا يلجأ إلى التعسف وإلى إغراء الشيطان فيقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت لكان كذا، بل يقول قدر الله وما كان فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول المصاب الذي فاته المحبوب أو حصل عليه المكروه بعدما جد واجتهد، بعدما صابر، بعدما عمل، بعدما أخذ بالأسباب، فعند هذا يقول قدر الله وما كان، قد فعل ما ينبغي، قد أخذ بالأسباب، قد جد واجتهد، ولكن قد سبق في علم الله وقدره أن هذا لا يحصل له، فهو جاد مجتهد في أسباب الخير، جاد مجتهد في التوقي للشر، جاد مجتهد في طلب المعالي ومكارم الأخلاق، جاد مجتهد في الحذر من سفاسف الأمور وسيء الأخلاق، ولكن قد يفوته بعض مطلوبه وقد يحصل له بعض مكروه، فإن ذلك لا يجزع ولا يتحسر ولا يضعف عن العمل، بل يستمر في العمل ويصبر في العمل ويقول انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. فوان احقق في بعض المسائل ولم يحصل له المطلوب، لكنه في الغالب يهود بالمطلوب، وهذه سنه الله في عباده، من جد واجتهد واخذ بالاسباب وصابر فانه في الغالب يهود بالمطلوب ويسلم من المكروه، سنه الله في عباده، ولم تجد سنه الله تبديلا. وإن أهم الأمور أيها الأبناء الكرام، أهم الأمور الحفاظ على دين الله والاستقامة عليه، كما قال جل وعلا في الإذنة إنه يزد الآن ربهم وجدناه هدى. فالشباب إذا وفقه الله للحفاظ على دينه والاستقامة عليه والتفقه فيه والدعوة إليه والصبر والمصابرة، فإن الله جل وعلا يعينه إلى بقية العمر ويحرم عليه بقية عمره، ويعينه على أداء الواجب وتبليغ الرسالة أينما كان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن اتقى الله وجد في الأمان وصابر فإن الله يعينه ويفتح له أبواب الخير ويسهل له الأسباب النافعة ويمنحه الصبر على ذلك ويثيبه الثواب الجزيل على صبره وإخلاصه وصدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. فعلينا أيها الأبناء الكرام أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها، وأن نجاهد في ذلك، وأن نصابر، وأن نحسن الظن بالله عز وجل، وعلينا مع ذلك أن نتوقى محارمه ونحذر محارمه ونؤدي ما أوجب علينا بإخلاص وصدق، نرجو ثوابه ونخشى عقابه. هكذا المؤمن يؤدي ما عليه ويصبر على ما شرع الله له ويحافظ عليه، ومع ذلك وايضا يطلب المعالي ويسير في ركاب الخير، ولا يلين ولا يضعف ولا يجزع ولا يسخط ولا ييأس، بل صابر مجاهد مجتهد مسارع الى كل خير ورافع عن كل شر، يرجو الخير ويطلب اسبابه ويأخذ باسبابه ويتوقع الشر ويبتعد عن اسبابه، عالما ان ربه جل وعلا على كل شيء قدير، وانه مسبب الاسباب، وان كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وانه شرع لنا ان ناخذ بالاسباب وان ناتي الامور من ابوابها، ووعدنا التأييد والتوفيق والنصر. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفره سيئاته ويعظم له اجرا. وعد بانه يعطيه مطلوبا ويسهله مرغوبا، ومع ذلك يعظم له الاجور ويغفر له الذنوب سبحانه وتعالى. فهذه من فضلها من نعمه وفضله سبحانه وتعالى على من طلب فضله وجد في طلب مرضاته وسارع الى ما امر به وتباعد عما نهى عنه عن فقه وبصيره وعن نظر فيما يجب عليه وعن ابتعاد عما حرم الله عليه. وقال تعالى: وتزوجوا فان خير الزاد التقوى. فالمؤمن شابا وشيخا يتقي الله ويرزق ويتزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتباعد عن مساحب الله، ومع ذلك هو ايضا جاد في الاسباب الاخرى النافعه في دينه ودنياه التي تنفع الامه وتحفظ خيانها وتغنيها عن شر اعدائها والحاجه الى اعدائها. فلا يقف عند حد، بل هو دائم التشميس دائم في طلب المعالي، كلما فرغ من شيء تشوه الى ما هو اعلى منه والى ما هو فوقه من اعمال وعلوم ومنافع تنفع بها الامه وينفع بها نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالمؤمن متى اتقى الله وحفظ لسانه اصلح الله اعماله وغفر له ذنوبه. فانت يا عبد الله متى اتقيت ربك وجاهدت نفسك وصابرت في طلب المعالي وطلب ما يقدم من الله سبحانه وتعالى ويباعد من شرابك اصلح الله لك الاعمال ويسر لك الامور وبلغك الامال وغفر لك الذنوب فضلا منه واحسانا. فاياك والغفله واياك والكسل واياك والعجز واياك وسوء الظن بالله، كل هذه الامور يجب ان تطرح وان تكون علي الهمه قوي العمل حسن الظن بالله عز وجل صالح الاعمال صادق الرغبه نشيطا في كل خير بعيدا من كل شر، وبهذا تكتسب المعالي وتوفق لاحسن الاعمال وافضل الاعمال وتعان على كل خير وتوقع كل شر. واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الصدق في العمل والنصح في العمل، وان يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. كما أسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين جميعا وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفقهم لما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإخواننا السامعين بها وأجرنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. سماحة الشيخ، هناك بعض الأسئلة نرجو نستأذنكم في طرح ما يتيسر منها حسب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل وبعد إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز، أطال الله في عمره رب العالمين وجعله سبحانه ذخرا لهذه الأمة آمين. لدي يا فضيلة الشيخ ثلاث مسائل أود الإجابة عليها. الأولى: أنني يا فضيلة الشيخ إنسان مؤمن بالرب والحمد لله على ذلك، فالصلاة أقوم بها والصوم كذلك والعمرة، فقد اعتمرت حتى الآن 13 مرة وعمري 19 سنة، ومنذ حوالي 6 سنوات مرت أقوم بشيء لا يرضاه الرب ولا رسوله وهو والعياذ بالله اللواط والعادة السرية. ففي آمن الفائت وفي إجازة الربيع 1404 ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة فصممت التوبة لله عن هاتين العادتين السيئتين فتبت ولله الحمد على ذلك. فلما أتى رمضان في نفس العام أخذت عمرة أيضا، والمشكلة حينما انتهى رمضان عدت للعادة السرية فقط ولم أرجع للواط. وحينما دخل عامنا 1405 وبدأت اختبارات نصف السنة التي قد مضت منذ ما يقرب الشهرين عدت والعياذ بالله إلى عادة اللواط وتركتها، وأود من فضيلتكم الإفتاء في ذلك وإفادتي أفادكم الله حتى أتوب لله توبة نصوحا وقيف الطريق إلى ذلك.
الله جل وعلا حرم علينا الأوائش ما ظهر منها بطن، وأوجب علينا التوبة النصوح من جميع الذنوب، وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال سبحانه أفلا يأتون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الآيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب التوبة، وأنه سبحانه وتعالى فتح أبوابها ويسرها لعباده. فعليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجزم بالتوبة وتخلق بالتوبة، وأن تبتعد عن نقضها، وأن تحذر مكائد الشيطان، فإن الشيطان عدو بما هو نظام، له نظام من الإنس يدعون إلى الفواحش والمنكرات ويحبذونها ويحبذ نقض التوبة، ويقول إن الله غفور رحيم، إن الله تواب حكيم، إن الله كذا، إن الله كذا، حتى يوقعك فيما حرم الله، وقد ينزل بك الأجل وأنت على معاصي الله سبحانه وتعالى، ويحال بينك وبين التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليك أن تجب على التوبة وتصدق بالتوبة من اللواط ومن العادة السرية، هذان محرمان، واللواط أعظم وأشنع، فإن اللواط من كبائر الذنوب ومن أعظم الجرائم. جاء في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الله في كتاب العلم عن اللوطية إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فأخبر أن اللوطية ما سبقهم أحد قوم لوط ما سبقهم أحد لهذه الفاحشة إنكم على سبيل الله العالمين. وفي الحديث من وجدتم يعمل عمل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاحشة وما فعلت. وقد أجمع العلماء علماء الصحابة رضي الله عنهم على أن اللائق والمنوط به يقتلان إذا كان مكلفين، لأنها جريمة لا أشنع من جريمة الزنا والعياذ بالله. فيجب الحذر والتوبة الصادقة والبعد عن أسباب ذلك وعن مخالفة من يدعو إلى ذلك أو يجر إلى ذلك أو تدق النصر إلى ذلك معه، يجب الحذر من أولئك، فإن صحبة الأشرار من أعظم أسباب الشر ومن أعظم دواء الشر. يجب البعد عن صحبة الأشرار، ويجب الحرص على صحبة الأخيار مع سؤال الله الثبات وتوفيق للاستقامة على التوبة وعدم نقضها. وهكذا العادة السرية عادة قبيحة ومنكرة، قال الله فيها وما في معناها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قبل أن يقول سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إذ الظالمون. والعادة السرية غير الزوجة غير من ملك اليمين فتكون من العدوان المظلوم، وفيها مضار كثيرة كما بين أهل العلم وبين أهل الطب، فيجب عليك الحذر منها لأنها عادة سيئة منكرة، فإياك وإياها واحذرها واحذر من يشير بها أو يدعو إليها. نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على الحق والصدق في التوبة.
بعض الأصدقاء إلى رحلة خارج الرياض وبالضبط في السمامة، فخرجنا يوم الأربعاء في الليل، فحينما جاء وقت النوم نمنا، فلما أصبحنا على يوم الخميس وجدت نفسي قد احتلمت وأصبحت علي جنابة، ونحن عددنا أربعة ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والأكل. فأخبرت أحد الأصدقاء بما حدث لي فقال لي تأخر وصلي معنا الفجر يجوز لك ذلك، فعملت ما أمرني به. ولما جاء وقت صلاة الظهر شككت في الأمر ولم أصلي معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهر الجمعة. فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن اغتسلت وبدون أن أقصر في جميع الأوقات فيما فاتني، فماذا علي في ذلك؟
الواجب عليك إذا وقع مثل هذا أن تنظر، إن وجدت ماء قريبا منك تستطيع الغسل به فعلت، فوجب عليك ذلك. فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفرت بالتراب وكفى، لأن الله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في عيش الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل منك يتخذ الصلاة فعنده مسجده وطهورا. ويقول صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي طهورا إذا لم نجد الماء، فمن لم يجد الماء فالصعيد وضوء. فعليك أن إذا فقدت الماء في أي مكان أن تتيمم فتضرب التراب يديك وتمسح يديك وجهك وكفيك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتصلي ولا عليك إعادة صلي. وإذا كنت في محل فيه ماء وجب عليك الغسل، وإذا كان الوقت باريا سخنته بالنار. إذا لم تجد نارا وخشيت على نفسك بسبب شدة البرد تيممت وصليت وأجزاك والحمد لله. وأما ترك الصلاة معهم المدة الطويلة يوم الخميس والجمعة فلا وقت، خطأ منك فعليك التوبة إلى الله من ذلك والندم على ما مر منك وعدم الأرجل مع ذلك. وقد أحسنت في قضاء الصلاة لما تمكنت من الماء، ولكنك أخطأت في تركها وتأخيرها. الواجب التوبة من ذلك وأن لا تؤخرها عن وقتها، إن وجدت ماء فاغتسل وإن لا تيمم وصلي ولا تؤخرها عن وقتها أبدا.
حفظكم الله. سؤاله الثالث يقول فيه: ما رأي فضيلتكم في علاج يميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج يدعى الكافور، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا.
شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع أن لا يتزوج فإنه غض البصر وأحسن الغض، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وتستعين بالله ثم بالصوم لأصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت ذلك. فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين الأطباء الذين لهم عناية بهذا الشيء حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهواتك عما حرم الله. هناك أدوية تطعم الشهوة ولا تقطع الشهوة، ولكن تطعمها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على مرايها في الحلال. فعليك بسؤال المختصين الذين لهم عناية بهذا الأمر حتى يرشدوك إلى أسباب تعينك على جمع شهوتك والحذر من طغيانها بأدوية النافعة التي لا تقطعها ولا تضرك، ولكن تطعمها في وقت خاص وفي وقت معين حتى يتيسر لك الجواز وقضاء الوطر فيما اباح الله سبحانه وتعالى. والصوم الى امس لم تكن من احسن الدواء ومن افضل الدواء الذي ارسل اليه النبي عليه الصلاه والسلام.
اسعدكم الله. سائل يقول: الى سماحه الشيخ عبد العزيز،
هذا نقطه ينبغي ان تعلم وهي الزواج الذي ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب يتقاعس عن الزواج ويضعها للشباب عن الزواج، وربما شجعه بعض الزملاء على ذلك تارة بالصبر حتى تنتهي الدراسة، وتارة حتى تجد وظيفة تقوم بحالك، وتارة كذا وتارة كذا. هذا وهذا غلط. الواجب البدار بالزواج إذا تيسر ذلك، ولا من طريق أبيك أو من طريق أخيك الكبير أو من طريق أمك أو أي طريق تصل بها إلى الزواج. الواجب من الزواج، ولا تنتظر انتهاء الدراسة، ولا تنتظر الوظيفة، ولا تنتظر وجودها بيت سكنية تملكه، ولا غير هذا من الأعذار. لازم الزواج، والمزوج يعينه الله. الله يقول سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فجعل النساء من أسباب الغنى. فعليكم بالزواج والبدال إليه، ولا تؤجل الى انتهاء الدراسه او الى كذا او الى كذا، لانك تيسر ذلك ولا من طريق والدك او من طريق اخيك او من طريق امك او اي طريق يحصل لك من ذلك، فلا تتاخر وبادر وسارع، لان في هذا مصالح كثيره، منها ارض بصرك ومنها احصان فردك ومنها تكفير النسل وتكفير الامه، ومنها ان الله جل وعلا سيغنيك بذلك ويعينك بذلك على مصالح كثيرة. ولا يخفى ايضا ان الزواج فيه هدوء للنفس وسكن النفس وطمأنينة. الله جعل المرأة سكنا للزوج، ومن آياته أن جعل من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة. فالأزواج جعلهم سكنا للزوج وراحة له وطمأنينة له، فإذا تزوج فقد جعلنا بشيء جعله الله له عونا على الطمأنينة والراحة وسكن النفس وراحة البال. فلا تؤخر هذا الشيء الذي جعله الله لك سكنا وعونا على الخير وسببا لحمايتك مما حفظ الله عز وجل.
أثابكم الله. هذا السائل نقول لفضيلة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يوجد لدينا مسجد تقام الصلاة فيه الجماعة والجمعة، ولكن يوجد فيه قبور حول المسجد في مقدمته ومؤخرته، والفرق بين المسجد والقبور حوالي 6 متر فقط، علما أن المسجد بني قبل وضع القبور. فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟
ما هذا صح الصلاة فيه ولو كان حوله قبور؟ إذا كان المسجد قائما وبنعت حوله قبور يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه، هذا لا يضر. قد كان الناس إنما مضى يدخلون في حول البلاد لأن الخوف والفتن والحروب، كانوا يدفنون حول مساجدهم، يخرج من المسجد ويدفن حول المسجد. اما الان فقد وسع الله ويسر، فينبغي ابعادها عن المساجد حتى لو دعت الحاجه الى توسيع المسجد وسع المسجد، وحتى لا يظن جاهل ان للدفن حول القبور سرا او خفتا. فينبغي ان تكون الاقاليم بعيده عن المساجد حتى لا يظن ظان في هذا الحق، او حتى لا تدعو الحاجه الى التوسعه انه يكون وجود القبور ما نعم من ذلك او ذلك الى نفسها ونقدها مره اخرى. المقصود ان القبور حول المساجد لا تمنع من الصلاه في المساجد، انما المحرم ان تبنى المساجد على قبور وان تتخذ قبور مساجد. هذا هو النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فلا يجوز ان يبنى على القبور مساجد، ولا يصلى حولها ولا بينها، ولا يدفن الميت المسجد، لا، كل هذا لا يجوز. يجب ان تدفن الموتى بعيدا عن المساجد، ولا تقام مساجد القبور، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن مساجد اذا قبور حول المسجد لم تمنع من الصلاه فيه. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: يلبس الشيطان وقرناء السوء على بعض الشباب في مسألة القدر، وأنه لا فائدة من التمسك بالدين ما دام الأمر قد فرغ منه. نرجو التوجيه من سماحتكم، جزاكم الله خير الجزاء.
هذه الشبهة قد وقعت قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حددهم وقال: ما منكم من احد الا وقد علم مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل حينئذ؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسروا لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسروا لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا يبين لنا ان قدر محروم منه، وان الله قد علم كل شيء واحصى كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه جعل بهذا اسبابا ولهذا اسبابا، فللخير اسباب وللشر اسباب، وللجنه اعمال وللنار اعمال. فمن كان من اهل السعاده وفقه الله لأعماله السعادة وأعانه، ومن كان من الشقاوة يسرى لأعماله الشقاوة وخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المؤمن أن يجيء عند العمل الذي يعلم أنه طيب وأنه من أعمال أهل السعادة، على المؤمن أن يجد فيه ويسارع إليه وأن يكثر منه، وأن يحذر الأعمال التي جعلها الله من أعمال أهل الشقاوة ويبتعد عنها وينفر الناس منها. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول في حالة الصلاة في المسجد والجماعة والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة وليس بجانبي أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف مع الجماعة؟
هذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر الثقفي رضي الله عنه فإنه جاء ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، كان محتى بذلك وكان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم، كان من خصائصه انه يرى من فضل خلفه عليه الصلاه والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله خلفا ولا تعد، فنهاه ان يعود الى الركوع دون الصف، ودل ذلك على ان الواجب الصبر حتى تدخل في الصف، وليس لك ان تركع وحدك، بل تصبر حتى تصل الصف وتسد الفرجه او الى طرف الصف وتصف مع الناس، وليس لك ان تصلي وحدك ولا ان تركع وحدك، بل تصبروا حتى ينزل معك احد او تلتمس خرجه من الصف او في طرف الصف فتدخل في دار.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الملاكمه في الاسلام؟
الملاكمه فيها خطر عظيم، ولن يظهر لي انها محرمه وانها ممنوعه وانها سبب لشر كثير، فلا ينبغي ابدا لانها تفضي الى خطر عظيم، فلن يظهر من واعد الشرع فلا منعها، قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، قال تعالى ولا تقطعوا الأنفس إن الله كان رحيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والضرر ما يتحقق فيها قد يضربه ضربة تقلع حياته أو تكسر عضوا من أعضائه، الحاصل أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا خير فيها، ولن يرحم لنا قواعد الشرع منعها وتحريمها، لأنها تفضي إلى شر كثير بلا جدوى وبلا فائدة تنكر لا تحميها، وإنما المشروع المسابقة بالرماية بالمسابقة على الخيل بالرماية بأنواع الرمي، هذا هو الذي ينفع الناس، تدرب على الرماية وأنواع السلاح، تدرب على ركوب الخيل ركوب الإبل، وقد يأتي يوم نحتاج إليها فيه، والظاهر أن الأمر في آخر الزمن يعود إلى الإبل والخيل وتنتهي هذه المخترعات الجديدة، المقصود أن الشيء الذي يضر ولا ينفع أو تنفع منفعته قليلة فإذا اختار نفعه وتحريمه.
سبقكم الله. سؤاله الثاني يقول أين يضع المصلون أيديهم بعد الركوع؟
السنة أن تضع الأيدي على الصدر قبل الركوع بدأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما روى مسلم صحيح عن النوائم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وقال سهل بن سعد رضي الله عنه كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على جوارح اليسرى في الصلاه، وفي مسلم بن احمد وغيره عن هند الطائي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره في الصلاه، وقال رايت من يضع يديه على صدره في الصلاه، هذا هو السنة أن يضعهما على صدره وهو قائد الصلاة قبل الركوع بدا لا فرق في ذلك، لأن رأي أن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول لسماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، قول في دوران الأرض وجريان الشمس وعدم إنارة القمر فنعمل
الاستدلال التي لنا هي الرد على من قال في دوران الأرض وحركتها وغروب الشمس وثبوتها، هذا كتبنا فيه حدودا وجمعت
وجريان الشمس وعدم إنارة القمر
على سكون الأرض وعلى دوران الشمس.
وقال ان كان الشهود الى خوافه. قال الذي تقلناه في كلام العلم انها ثابته وساكنه وان الشمس والقمر دائران وسائران واما عدل الناس الفقر هذا لا اصل له هذا لا اصل له فقد جعله الله نورا نفس القمر والذي اسس الضياء والقمر نورا فالقمر له نور والشمس لها نور وضياء على ابن الصقراء وبمشاهده وقال نقل عني ان يكون لعدل الناس القمر هذا قول فاسد لا ولا اقول وكتابي موجود وزع وجود وزع من المكتب ومن المستودع من اراده وجده والأدلة التي ذكرناها عن العلم واضحة في أن الشمس والقمر نائران وما نصف رب على ذلك قال تعالى كل يجري لأجل مسمى فالشمس والقمر جاريان دائمين وأما الأرض فساكنة وقد نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره إجماع العلماء قال وأهل الكتاب أيضا على أن الأرض ساكنة وكابسة قال الشيخ عبد القادر الرهاوي في كتاب الفرق بين الفرق قال اجمع اهل السنه على انها ساكنه وثابته هذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه اما ما يقوله الناس اليوم وينسبونه الى الرياضيين او الفلكيين من نواحي الارض هذا قول لا اصل له ولا دليل عليه وانما هي خرافه وظنون ليس لها دليل من واقع الحس ولا دليل من نقل وإن زعموا وجود ذلك فالأرض ثابتة ومستقرة في الهواء بإذن الله عز وجل والأرض الشمس والقمر والكواكب دائرة حولها في جوها وفي ملكها.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز نفعنا الله بعلمك، لي أب يعمل في شركة أرامكو منذ 33 عاما ومنذ بدايته وهو يضع نقوده في بنك الضمان الاجتماعي في الشركة، والآن انتهى من العمل وسوف يعطونه أمواله وزيادة أو مضاعفة، فماذا يعمل في هذه النقود وهل هي ربا وماذا أفعل لو أخذها؟ أفدنا أطال الله بقاءك.
هذا
صدر
فيه فتوى منا والأجهزة الدائمة أن النقود التي ترى الشركات التي تشترك للعامل إذا دفع نقودا في راتبه كل شهر أما بعد 5 سنوات تعطي كذا وبعد 10 سنوات تعطي كذا 6% أو 50% أو 10% أو 100% أن هذه الزيادة ليست لأنها تستطيع لأموال وتنميها وتراضي فيها وتعطيه ذلك هذا شيء طلعنا عليه في بعض نور الشركات وأنها بعد مرور 5 سنوات في كذا 50% مثلاً أو أقل أكثر وإذا مضى 10 سنوات عرفوا 100% بمقابل ما دفعه من الأقساط هذا ربا، والذي يظهر لنا أن الواجب عليه الصدقة بها أو صرفها في مشاريع خيرية لا يأكلها لأنها ربا، يأكل ماذا من الجمع وحصل من الأقساط التي قدمها لهم، وأما الربا الذي أعطاه الزيادة أن تصرف في البحر أمام الخير وبناء الطرق والمجالس ودورات المياه ومواصلة الفقراء قضاء بين المدينين وعطاء المشاهدين والمهتمين بالفقر في أي مكان هذا هو الذي يجب لأنه مال جاءه من غير حلة فلا يحرق ولا يتلف ولا تصرف في مصارف الأموال الضائعة والأموال التي ليس لها أحد.
سبكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ هنا في بيوت الشباب يتدرب بعض الشباب على الآلات الموسيقية، فهل لسماحتكم دور في هذا؟ وكذلك يسمح بعض الشباب بسراويل قصيرة لا تستر العورة، فلعل فضيلتكم يوجه هؤلاء.
أما
الموسيقى
هذا الذي نعرفه من أصل الشرع أنها من آلات الملاهي وأنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعلمها، وإن وجدت في إزاها والابتزاز فليس وجودها حجة على إباحتها، وقد يوجد في الدول ويؤثر في الدول أشياء ليس في الشرع ما يدل على حلها، واتخاذها لتأويل أو لأسباب دعت إلى ذلك وليس في ذلك حجة على حلها، فجميع آلات الملاهي العود والكمان والموسيقى وغيرها مما لا نعرف من آلات الملاهي والأغاني كلها محرمة ويدعى لها الناس، والله سبحانه يقول ومن الناس
من يشتد له الحديث إلى عشر الله من العلم. وله الحديث على العلماء قد أخذوا العلم إن مواقبه الغنى إلا ليمدحه بالباطل ويهم بالباطل أو الحق بالجنس والدعوة إلى الفاحشة وذكر النساء ومحاسن النساء وخبة النساء وما أشبه ذلك. وهكذا ما يشترك في ذلك وما يلابس ذلك من آلات الملاهي وأصوات المنكرة من موسيقى أو عود أو كمان أو أي من صوت المنكر من أصوات الملاهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاش. أو البخاري الصحيح. والحرى هو الزنا الحميد يعني حق الرجال محرم، والخمر معروف كل مسكر، والمعاش آلة ملاهي وغيرها.
سبكم الله. سائل نقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إنني أحبك حبا شديدا، حبا في الله لما قدمته لنا من الخير والفضل الذي تقدمه إلينا دائما في كل وقت. وبعد، كانت عائلتي صغيرة وكنا نقطن في قرية صغيرة، وكان قد أصابنا جوع وقحط، وكانت أمي تأخذ من عند أهلها حب بدون علمهم ولا دراية منهم، فتطحنه وتقدمه لنا غذاء. نريد من فضيلة الشيخ أن يفيدنا فيما يجب على الوالدة أن تفعله، وما هي الكفارة إذا كان علينا شيء. أفيدونا أثابكم الله.
أما حبك لأخي بالله فأقول حبك الله لله جلاله، نسأل الله جعلنا وإياكم والحافلة في جلاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أي متحبون بجلالي أن يوم يظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: صنعة ظلهم الله في ظله ذكر المتحاكين في الله. وأما ما يتعلق بمتاعة أمك في حال الجوع والحاجة بما تأخذ أمتها فيها فلا حرج على ذلك، لأن الواجب على أهلها من أبيها وأمها يطعموها ويطعموا أولادها إذا كان ليس لهم ما يحيمهم ليس لهم من ينفق عليهم. الواجب عليهم أن ينفقوا ويحسنوا إليهم، والمسلمون شيء واحد. يجب عليهم ان يرحموا فقيرهم ويواسوه ويحسنوا اليه ويقوموا بحاجته. فالمسلم اخو المسلم. صحيح ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه الا يحمله ويتركه لمن يظلمه. لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه يقي كان الله بحاجته. وقالت ابن حكمه: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا الا ما اخذت من المال بغير علم. من علم حيالا من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يعني بغير علم. ولا اخذت امك من اهلها من بيت ابيها وامها مما يسبق من مالها ومن مال اولادها لا حرج فيه ولا شيء على ابيه ما دامت محتاجه وليس هناك من يقوم بها غيرهم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: سماحة الشيخ جزاه الله كل خير، هنالك البعض يشكون من عدم الخشوع في الصلاة، فما هو العمل الذي يجعل المرء يخشع في صلاته؟ وهل البكاء في الصلاة من ضمن ذكر الله في الخلاء؟
الواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته وأن لا يغواها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال عبد الله بن عامر بن عامر: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، قال: ورايت يصلي عزيز كعزيز من جهه الى بكى عليه الصلاه والسلام. كان الصديق رضي الله عنه اذا صلى في الناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه. والمقصود ان البكاء من خشيه الله امر مطلوب بالصلاه وغيرها ولا يضر الصلاه. واذا حس المؤمن من نفسه عدم خشوع فلينظر، فإن هذا نسج عن إعراض وعن غفلة حين الصلاة. فإذا دخل على الصلاة يقبل عليها بقلبه وليعلم أنه بين يدي الله وأنه واقع بين يدي سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه وليتذكر ويقرأ كتاب الله ولينظر في من هو واقف بين يديه والله سبحانه وتعالى حتى يخشى في ركوعه وسجوده وقراءته وغير ذلك، ونحذر الغفلة والهواجيس التي تحرم له في بيته وفي شؤونه، شؤون أولاده، شؤون ركانه، يكون مزرعه لا يقبل على صلاه يقطع هذه الوساوس ويبتعد عنها ويجتهد. قالت الاجتهاد في الاقبال على صلاه واستحضار عظمه الله عز وجل وانه قائم بين يديه وان هذه الصلاه عباده عظيمه مفروض عليه حتى يقبل بها بقلبه وحتى يخشع بها لربه. هذه من الاسباب التي تباعده عن الافكار الناسبه وعن الغفله في صلاته.
أحبكم الله. أحد الأخوان العاملين في البيت الشباب هنا جاء مستدركا ليوضح لسماحتكم أن السراويل التي يستعملها الشباب في السباحة طويلة وأن الموسيقى لا توجد في البيت كما يقول.
على كل حال أدفعكم طيب. الموسيقى غيرها من آلات الملاهي مكره ولا تجوز من يفعلها الناس، والسراويل القصيرة لا تجوز وإذا لم يتفعل الحمد لله. الصلاة القصيرة التي يبدو منها بعض الغفل لا تجوز، لكن عرفة كما جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب ستر الأطفال عند اللعب وعدم خروج شيء منها، هذا هو الواجب. نعم.
سابقكم الله. سائر يقول كيف يتجنب الإنسان وسوسة الشيطان وإغوائه في الصلاة وغير الصلاة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
تقدم الجواب عن هذا، وأن الشيطان حريص على إفساد أعمال العبد في الصلاة وغيرها، وأن الطريقة إلى ذلك أن يقبل على صلاته ويتذكر وقوفه بين يدي الله ويتعوذ بالله من الشيطان ويجتنب بذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا ما شرعه في الصلاة، ويكون مستحضرا عظمة الله وأن الراكع بين يديه وأن هذه الصلاة عبادة عظيمة وأن فرض عليه وأن أمر دينه حتى يقبل عليها وحتى يخشع فيها إلى ربه. فإذا غلب عليه ذلك وكذب فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتعوذ بالله من الشيطان، يمد عن يساره ولو في الصلاة، يمد عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان وأن يكررها، فإنه بإذن الله يحسن من شره إذا غلب عليه وكذب، يدخل عن يساره، يبصق عن يساره، ينفث عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان مرات، يساره يسير عن يساره ويقول هذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما قاله يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي، أمره ويوفز عن يساره ويتعود له الشيطان ثلاثا، فجعل ذلك فوقاه الله وشره على ذلك.
سابقكم الله. سائل له ثلاثة أسئلة يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال أول، ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو بعد التلاوة؟ أرجو توضيح ذلك.
مسح الوجه لم يرد فيها أحاديث صحيحة، ورد فيها أحاديث لا تحمل الضعف، فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض العلم لا بأس بذلك لأن فيها أحاديث يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة، لأن بين القوم بعضها بعضا فتكون من بقي من قبيل الحسن من قبيل المقبول والثالث الرابعة يعني الحسن لغيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في الباب الأخير. المقصود أن المسح ليس بالأحاديث الصحيحة، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي ارتفع اهل اليدين كموقفه عند الصلاه المروه وفي عرفات وفي مزدلفه وعند الجمار، لم يذكروا انه مسح وجهه بيديه لما دعا، فدل ذلك على ان الافضل ترك العالم، هذا هو الافضل. نعم. الناس طبقات، العالم وطالب العلم والعامي طبقات من ثلاث، كل طبقات اصناف وانواع. من عادة المجد هنا عادة بعضهم يسمي من كان مثلا في الوسطى أو طالب العلم الذي يصلي بالناس أو يعلمه القرآن يسمونه طوع، قد طوعه الله يجعله الله عابدا مطيعا له سبحانه وتعالى في رتبة زيادة على العامة فوق العامة ودون العالم. معنى مطوع يعني قد طوعه الله وجعله يعمل بطاعة الله وينفع الناس ويصلي بهم ويعلم اولادهم ويقول له طوع عرف يعني في كثير من الحالين، وراه انه غير معروف في البلاد الاخرى، هذا معنى الطوع. واذا ركب بهذا على هذا العرف فلا باس به، ولكن اذا ترك ذلك ولقبه به احب اليه يعني يقول يا ابا فلان يهدي كنيته او يا فلان باسم المعروف او يا اخي يقول اذا كان هذا احب اليه فلا باس. من بعض الناس قد يكره يقال له طوع، إذا كان يكره ذلك فإنه يكذبه ويخاطبه بما يحب، وأما إذا كان لا يكره ذلك أو يحب ذلك فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث يقول: في سماحة الشيخ، دلني على كتاب أو كتابين جيدين لأتفقه بهما في أمر ديني.
أدلك على كتب وناس، منها بلوغ المرام كتاب زين الحديث، والأربعين نوعية وتتمس برجع قرش الحديث تحفظها جيدا. هذا من كتابات الحديث، كتاب كتابان عظيمان. وفي الفقه أدلك على آداب المسجد للصلاة للشيخ حول أبو عثيمة، كتاب جيد في الصلاة والزكاة والصيام، جمع فيه كلمات طيبة وعبارات مفيدة. وهكذا أرشدك إلى زاد المعاد بن طيب، كتاب جيد مفيد سماه مؤلف زاد المعاد في هيئة العباد، كتاب جيد مفيد. هذا الكتابان كتابان جيدان مفيدان. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لنا فضيلة الشيخ عبد العزيز، ما هي
ويأخذ خيرها الطيبة النابعة الرابل الطيب، الكلمة الطيبة للقيم رحمه الله، فإنه فكان فيه فوائد جمة في أول وأبوابا مفيدة الأذكار. نعم.
جزاكم الله. سائل يقول: لنا فضيلة الشيخ عبد العزيز، ما هي مبادئ وأسس الدعوة إلى الله، وما هي طرقها؟ عمدنا الله جميعا من
نفسه. مبادئ معروفة. أولا المؤمن ليس في نفسه ويتعلم ويتبصر ويتفقه، إذا رزقه الله العلم وتفقه في دينه فإن نبدأ في ذلك يدعو إلى الله بتعليم الناس بإرشاد الجاهل وتعليمه وتوجيهه إلى الخير، أمر معروف ونهي عن منكر، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله يا بصير. فنبدأ الأول أن تتوقع عنك وأن تتعلم وتبصر تعتم بالقرآن وحفظه وتدبر معانيه بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تشكر لنا ما تيسر، وتشتغل على اهل العلم وتسال اهل العلم وتتعاتب مع اهل العلم حتى تكون على بينه. فاذا عرفت ما شرع الله لك وعذب عليك وما حرم عليك تدعو الى الله وتقوم بما قال الله فيه وتواصوا بالعدل وتواصوا بالصبر، ومن قال ما قال فيه وتكون منكم من يدعو الى الخير ونور المعروف ونهى عن المنكر، ومن قال فيه وتعاون البر والتقوى، تنفع نفسك وتنفع الناس بالحكمه والكلام الطيب. قال تعالى: ادعو الى سيدنا بالحكمه ومن الحسنه وجانبهم بالتي احسن، فندعو الى الله بالكلام الطيب وترشد اليه وتعلم الناس الخير وتناهوا عن الشر، هكذا ينبغي لك.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: انا شاب مصاب بمرض اجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار اثناء الصلاه، وقد حرمت بسبب هذا المرض من اداء السنن الرواتب، كما أن الفروض التي أؤديها يراودني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتي ماذا أعمل فيها جزاكم الله.
لا عليك يا أخي، لا عليك، صل النوافل والفرائض جميعا، صل هذه وهذه، صل الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت محذور. اللي مع غازات أو طول سلس دائم أو راح مع استحارة دائم، صل كل صليات على كل حال، لكن لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الظهر يتوضأ ويصلي الظهر ورواتبها والنوافل التي يريد ويقرأ القرآن ويستمر إلى دخول وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر وقال منه شيء يتوضأ الله ثاني العصر، ولا يزال يصلي العصر ويصلي قبلها ما تيسر ويستمر إلى ذكر الله إلى غروب الشمس وعلى طهارة، إذا غابت الشمس توضأ المغرب وصلى بها صلاة المغرب وصلى النوافل وهكذا، سواء كان غازات او قول او غير ذلك من يخفض الى الاسلام لا يضره، ان تتقوا الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم استحاضه لما كان على الدم دائما فتوضا ايدي كل صلاه، فاذا دخل الوقت وتوضا يصلي النوافل والفرائض جميعا والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل نقول: فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبعد فإن النبات ينمو ويترعرع ويشب ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ مؤيدا الجواب بالدليل، علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة، فأرجو التأمين والسلام عليكم.
الحياة حياتان، ما بين العلم
وجل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الحياة حياتان، حياة لا تروح، تسمع وتوصل وتخرج وتأتي. وهذه الحيوانات بني آدم والحيوان روح خلقها الله عز وجل مستقلة، تدخل الحيوان وتخرج الحيوان بالموت. روحنا الله وأنا بكلها، قال تعالى واسأل الروح كل روحنا من ربي. هذه روح قائمة هي تسمع وتبصر وتخرج وتأتي. النوم الموت لا شك. الحياة الثانية حياة النمو والزيادة والحركة، هذه للنباتات، هذه للنباتات التي يعني هو تشب وتنمو وتشيب وتهلك. هذه حياة جماعية، حياة النمو، حياة التصاعد، حياة الحركة بسبب الماء أو بأسباب أخرى. هذه حياة خاصة، ليست حياة الروح التي تدخل وتخرج وتسمع، لا، حياة جماعية ليس لها شأن الروح التي فيها السمع والبصر والبروج والسحاب والمجيء. هذه حياة النمو، حياة جعلها الله للنبات فيها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتناهى إلى غايته. ثم بعد هذا تأتي عليه أشياء أخرى تجعله يضمحل ويزول.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مواطن قد اكتشفت أن الخطوط السعودية توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنهم. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسمات سبعة يظلهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن طبع هذه القصص قد طبعت في داخل المملكة.
لا الغالي لا الصحابة وأحد بيه لا يجب مثل أحد الخبر الصحابة والأنبياء يجب أن ذلك حتى لا يكون وسيلة إلى امتحانهم والسخرية بهم والتمدد بهم ونحو ذلك، فيجب أن يصانوا عن ذلك. والصور جنس الصور محرمة في الأرض، كل صور محرمة الصحابة وغير الصحابة، يعني يجب أن يصان الصحابة والأنبياء عن التصميم لا في القصص ولا في غيرها، لأن لا يصبروا على غير وجههم، ولأن لا يمتهنوا، ولأن لا يزرى بهم، ولأن لا يكادر بهم، ولأن لا يزرى الأسباب، ولأن جنس التصميم أمره محرم. رسول الله مصوب الدين على كل مصوب في النار، وأصوات الناس على يصوب العزم يوم القيامة ويقال أخي ما خلق. لكن ننظر إلى ملك الله ملك هذا يمسك على هذا الشيء.
هذا سائل يقول: أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
الواجب عليك أن تصلي لأنك تشبه الحارس على المال أو على المزرعة أو كذا، يصلي في محل ولا يلزمه الجماعة. إذا كان معاون الجماعة يفوته الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر. فالحاصل أن من أخر إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون بنهاية من أثناء الحارس الذي يصلي عند محل الحراسة. أما يضيع الوقت لا، يجب أن يصلي في الوقت ولو أذكر أن الحارس الهاتف تكلم، فإن مدة الصلاة مدة قليلة خمس دقائق وأقل من ذلك. الواجب أن تصلي في الوقت، ولا يجوز أن تهمل من أجل الحراسة ولا من أجل الحاسة. فإذا كان هناك ضرورة وجب التنام، يجعل عند الحارس ينوم في الوقت بعض الوقت ثم يلحق ويصلي، ويأتي حارس الآخر قد صلى فينوب عنه. أما يوكل إليه حراسة تمنعه من الصلاة فلا يقوم ولا يجوز.
حياكم الله. سائل يقول: ما حكم الغش في الاختبارات الدراسية علما بأن المدرس على علم من ذلك؟
الغش محرم، الغش محرم في الاختبارات سواء المحرم في المعاملات، فلا كان أحد يغش في الاختبارات في أي مادة. وإذا أراد الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم، إذا أراد الأستاذ بذلك فهما شريكان في الإثم والخيانة، والله المستعان.
سائل يقول: ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟
ها؟ الإسلام محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد النقيرة صار أشد إثما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلمك بين الإسلام فهو في الله. ولم يشترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يأمرهم القيامة ولا يزكيهم ولا ما ذاك ذلك. المسلم إذا أعرف المنان فيما أعطى ويسلك الساعة والحديث الكافر، رواه مسلم الصحيح.
قال
عليه الصلاة والسلام: إياك
والإحسان فإنه
من الخير. لا يجوز الإحسان مطلقا، لكن إذا كان عن خيلاء صار أشد إثما. أما إذا غلف ارتحى ثوبه أو بشتد عن غير قصد ولو وغير قصد خيلاء بل غلفه في بعض الأحيان، قال يرفع أنت ما جرى الصديق رضي الله عنه. قال يرسلنك لا تلعن خيلاء، لما قال الإنسان يستقي إذا نتعاهد، إذا تعاهد الإنسان إزارة ثم انتقض عليه بعض الشيء وتعاهد ورفعه حتى يخاف فلا شيء عليه. نعم سابقكم الله. أما إذا يتعمد صاحب المشت
أصحاب الإجارة أصحاب السراويل، هذا منكر. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: هذا السائل: ورد في جريدة العقاب مقال لهاشم عابد ينقل فيه عن محمد عبده أنه قال: وحسم الجدال في شرعية الغناء في بلدنا، فهل نفهم من ذلك أن الغناء صار مشروعا وأنه لا تحريم فيه الآن؟ كيف تكتب مثل هذه المقالات؟
لا نقرا هذا المقال، لكن هذا كلام باطل ولا يعول عليه. وما يقول من كلام فاسد، الغناء محرم مطلقا وليس عليه الحله، لا زيد ولا عرب، لا الملوك ولا الرؤساء ولا العلماء ولا غيرهم. الغناء الذي حرمه الله هو محرم ومن له الحديث، والغناء الذي يتعلق بالنساء ومحاسن النساء وتكذيب النساء او بمسح الحرام او ذم الحلال او ما اشبه ذلك، هذا محرم ولا
يهمهم من الله ومن حلهم من ظلم نفسه. نعم جزاكم الله خيرا. لم يشر إليه، لعل السائل حدد العدد ويأتي بنفس الكلمة حتى
لا حول ولا قوة إلا
بالله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: آيات في القرآن الكريم تتحدث بأن أولادنا ونساءنا فتنة، فإذا أحس الرجل بأن زوجته تلهيه عن الذكر وتريده دائما بجوارها مما يجعل جهده في الدعوة وفي تحصيل العلم قريب، ولكنها في نفس الوقت تصلي وتصوم وتحفظه في ماله وعرضها، فما السبيل لإصلاح شأنها؟ وإن لم يكن هناك صلاح فهل تطلق أو تطلق حفاظا أو تطلقها حفاظا على ديني وجهدي في سبيل الله، علما بأن لدي منها ولد؟
كل ذلك نوى يا ولدي، كل زائل له دواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الزوجة صالحة طيبة فإنها لا تشارك إن شاء الله عن الخير، وإنما تشارك الخير إذا كانت غير صالحة. أما الصالحة فإذا بينت لها حاجاتك عذرت وقنعت. يقول الرب جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم وعدوا لكم أحذروهم. فإذا كانت الزوجة تحينك على المعاصي والولد يحينك على المعاصي ويمنعك من الواجب فهؤلاء أعداء، خالفهم وجاهدهم حتى تسلم جهدك. ويقول سبحانه: انما اموالكم واولادكم فتنه، يعني اختبار، الفتنه الاختبار والامتحان. الله اختبر الناس باولادهم واموالهم، فان اطاعوا اولادهم الباطل واطاعوا اموالهم واشتغلوا بها بالباطل فاثر عليهم، وان استعانوا بالمال فيما ينفعهم وفي طاعه الله صار خيرا لحقهم. وهكذا الاولاد ان طاعتهم بالباطل وحسد رأيه في الباطل وهو حرام صاروا شرا عليه وعدوا منه، وإن أخذت على أيديهم وجاهدتهم بالله وعلمتهم الخير ومنعتهم من الشر صرت سببا لسعادتهم وسببا لنجاتهم وعفيت نجاتهم وفتنتهم. ففتنة الاختبار والامتحان، المال فتنة والولد فتنة، فاحذر عن الفتنة واستعن بها على طاعة الله، واحذر أن يصدك المال أو الولد عن طاعة الله كما قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والزوجة الصالحة المطيعة لله لا تطلق، فتكرم وتعتنى بها ويحتفظ بها، وإذا أرادت بقاءك عندها فهذا من حبها لك ومن حرصها عليك، فأقنعها بالأشياء التي تحتاج إليها حتى تذهب للصلاة وتذهب لطلب العلم وتذهب للتوكل الى الله والمصالح العامه، تقنعها وتبين لها المصالح حتى تكون على بينة وحتى تقنع بحدثنا الطيب وأعمالك الجليلة.
سابقكم الله. سائل يقول: أنا رجل شرطة وأعمل وأقود سيارة في الشرطة وحدي ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك وهل علي إثم في ذلك؟
عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت في حراسة، عليك أن تحرص محلك حتى يحتاج انتهت النوبة إلى غيره وصلي في محل. وأما مجرد الدوران إذا جاء وقت الصلاة فتح السيارة عند أي مسجد وصلي مع الناس، وليس عملك الشرطة عذرا في ترك الجماعة، صلي حيث أنت في السيارة إلى أي مسجد لدوران. نعم.
هذا سائل هذا السائل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أحد المدربين في كلية عسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد مكان للتدريب، فهل يصح أن أقوم بالتدريب في مكان يبنى على أساس أنه مسجد ولن يكتمل بعد؟ يقول أني مدرب في إحدى الكليات العسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد فيها مكان مخصص للتدريب.
ما دام هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد أعداء لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحنفية ولعبوا في المسجد بالطرق والحرار، يخرجون في المسجد بالطرق والحرار. إذا كانت اللمة هي ما أعرف اللمة هذا الأمر إذا كان يستعان بها دفاع النفس وجهاد الأعداء والتوكل شرهم فلا بأس في المسجد الذي في رحلة في ساعة حتى يوجد مكان آخر يكون فيه اللعب، شرطا لا يكون هذا اللعب ما يتأذى به المسجد من تحريم أو ضول أو غير ذلك.
تبقكم الله. السؤال الأخير يقول هذا السائل: بعد السلام على فضيلتكم، رجل مسافر في الخارج إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة وكان ملزما بذلك وهو لم يتزوج بعد ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك مضمرا في نفسه أنه سيطلقها عندما يسافر إلى بلده دون أن يعلمهم بذلك؟
لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر في نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. فهو أهل العلم قد توقف في هذا وخشي أن يكون من باب المسعى مثل المسعى، ولا كذلك المسعى يصرف فيها مدة معلومة، يتزوج على انه يطلقها بعد شهر او شهرين، على انه لا نكاح بينهما بعد شهر او شهرين او ثلاثه، هذا نكاح المتعه. اما زواج مطلق ليس فيه شرط، ولكن في نفسه ونيته انه يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يكون لا يجعلها متعه، فقد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب المتعه على الصحيح، فلذلك نمر على ذلك. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا واتابعكم الله.
كل عام خير في باب ليس فيه بسم الله فهو أفضل أربع أجر. يا أهل الحديث ولكن عدنا حسان عشر وعد بعض أهل ولكم أن عدد غير من باب هذا الغير دي من باب الحرار المبوى الحديث هل هو أفضل حسان
حكرا في بعض كتب الفقه أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى الإفراد، كان هذا الضعيف أفضل الله فمن أمر الحجاج المفردين وقائمون أن ينتقلوا من حجهم ويقضرانهم من الرسل الرسع في الأرض ولو جميعا من كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحجة الوداع وكانوا على ما دفع قسم منهم أحرموا بقراءة الحج والعمرة نبدأ بالحج والعمرة وقسم نبدأ بالحج مفردا وقسم نبدأ بالعمرة وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد نبدأ بالحج والعمرة جميعا قائلا لأن قد ساق الحج فأمر رسول الله لما قدموا لما قد قدموا من مكة أمر به على عمرة إنما كان معه الحج فلما دخلوا مكة وطاروا ودعوا أكد عليهم أن يقصوا ويحجوا إلا من كان معه الحج فقصه وسمعه واعطاه وحلوا هذا هو السنه هذا هو السنه لما قدم ابو كيزان او قارنا وليس معه بدر ان يتحلل بالعمره ويقوم ويسعى ويقصر ويحل حتى يتوقف حتى يستمر فاذا جاء اليوم الثامن اعراض الحج ولا يخفى ما في هذا المغير العظيم لان الواحد اذا بقي من اول الحجه او من اخر بعده وهو محرم فيطيب ولا 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 يشق على الناس فقولوا هذا نصة وحق الله هذا سبحانه وتعالى فإذا جاء الإسلام أعرف عن ذلك الحج حتى وهو مسلم ولكنه لم يؤمن وقد أمزى فأنا عليه السجن إذا فات وأداء الفراء فأملى أبدا شاء فذكر أن عن النساء وذكر بعضهم شهادة أو شهادة ثلاثة أيام أو إطعام السنتين ولا أحب شهادة كلمة العلم أكبر أشياء في ما ترك شهوة أو أرزاق. ما هو دليل من أوجب الفدية بشاة إذا جامع وهو محرم وهل يجب عليه إعادة الرمى في العام القادم؟ إذا جامع على عليه جامع قبل الأول قبل أن يشرع الإنسان ما رأى جمرة ولا طار فأكثر هذا عليه بدل أن يوصل الحج يكشف الحج أنه إذا كان بعد الحج الأول بعد ما رمى جمرة هذا لا يشاء فقط والحجة بهذا مع أكثر الصحابة جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل من قتل فتى وهو مسلم لكنه نازل أو جاهل على أي شيء؟ لا على بعد ذلك كان وقال بزوال أهل العهد وقد أعوذ متعمدا وبنو العهد قالوا إن الإسلام يذوق من ولو متعمد قال جاء فلان بالتعمد وجاء السنة كما يرجى الخليل أنه يوما ولو جاهلا أو ناسيا لأنه مسلم والإسلامات لا يشرط بها التعبد بل مسلم يوما ولو كان خاطئا ولو كان مخطئا كما قد النفس رجعها إذا قد نفسها رجعها خطأ وجاز عليه الجسم والكفارة وغير متعمد قالوا فالصيد مثل ذلك وقوله جل وعلا قد متعمدا أهلكنا أولا ثم جاءت السنة في الإلحاق غير متعمد ومتعمد وقال اخرون بل واجب البقاء مع الناس قال اذا كان صيدا فليتعلمه رمى شيئا ما دخل الصيد ثلاثه اخبار زيدا او ذبح هناك يحسب انه يرحم انه لا يجب عليه جواهر القران الكريم وهذا دور اقوى واظهر في الدش اذا كان هناك جاهلا لا شيء عليه جواهر النص الا ان تؤتى سنه واضحه صحيحه تدل على انهزام الناس وجاهل الذي يتعمد وقطع قطعا او الشارع ماذا عن الغفل سنه وخاصه سنه ان الاباحه مع ذكر الدليل لا نعلم ما يدل على السنه انما هو باحث هذا هو الاظهر فهذا لبس الخواتم ثم لبسها ثم تركها الاسرى ان ذلك خواتم من الظهار تبكي الرجل بما يظهر حلفوا به انه ذلك مباح واشياء اجزاء في الاحاديث يدل على انه للسلطان حيث الريحانة وإن كان قال مو أنه إنه يبس مشروطا ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة لا على أن تلبس خواتيم لا بأس بها الرجال مطلقة ولو كان غير المشروطات فهي أصح وهو بأنه مثلا أخفان أو دليل أو رجل، لكن هو أخو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاد بينه ولو كان حولة معروفة ودفاعة معروفة، لكن إذا كانت قبيلة معروفة يلتفت إليها فقد تكون قبيلة. ولولا لرب العرب هو اللي أخبره عرب موجود زوجة ومفارقة الزواج والعكس هو لا يلتزم العرب والعدم على الاصول العجميه ليس الاصول العربيه بل على اعتبار عاجل والحكم في دين الله انه لا يقرا لاحد منهم على اكله التقوى سواء سمي قدريا او خطيريا او مولى او عجميا كله على حد سواء كلهم لا يقرا لهذا على هذا ولا هذا على هذا الا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غير العربي على العجم ولا عجم العربي الا بالتقوى ولا هو ذي احمر اسود ولا يسود على احمر الا بالتقوى كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف انا اقرب عند الله يرضاكم. لكن تعالى تعرف قليلا انهم يزوجون ابناتهم لقبائل التي يعرفونها ويكف بعضهم عن تزويج وليس من قبائل التي يعرفها. وهذا ما يعطي في الناس اذا كان ليس من قبل في يحرمها لم يسمع لزوجه بنته
دعونا من التصوير اذا كان مهما للاستنزاف فهذا نرجو ان لا يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فان الشباب من نعم الله العظيم وصاحبه قد منح قوه تعينه على تحقيق اماله بالاستعانه لله عز وجل، ويضع حلقه عظيمه ينبغي ان تقال عما لا ينبغي من الاخلاق والاعمال، وينبغي لصاحبها ان يجتهد فيما يبلغه الى الله عز وجل ولها عباده. رعاه الشباب مرات عظيمه هي اهم المراحل من سنه الله عز وجل ان العبد اذا استقام على امر وغضب عليه وشب عليه فإن الله جل وعلا يعينه على إكمال ذلك ويتوفاه على ما عاش عليه ونشا عليه من الخير. وقد أوجى الإسلام بالشباب وحثه على الاستقامة ورقبه لأسباب النجاة والسعادة، ولهذا درس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فنارت عيناه. هذا الحديث العظيم يدل على عظم شأن الشباب، وأنه ينبغي للشاب أن يعنى بهذه المرحلة وأن يستقيم فيها على أمر الله وأن يحاسب نفسه حتى لا يكون سببا لضلال غيره. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة وبدأهم بالإمام العادل لأن الإمام العادل مصلحته تعم المسلمين وتنفع المسلمين فيقيم فيهم شرع الله ويحكم فيهم بالعدل وينصح مظلومهم من ظالمهم ويعينهم ويعينه على طاعة الله عز وجل. فلهذا صار أول السبعة أن لن يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ثم ذكر بعده الشاب الذي ذكر في عبادة الله فصار هو الثاني، لأن الشاب إذا نشأ في عبادة الله نشأ الله به الأمة فعلمهم ودعا إلى الله في شبابه وبعد شيبه وفي بدء سنه فيكون نفعه عظيما والفائدة منه كبيرة لكونه نشأ في طاعة الله وعبادته ولكونه تعلم في حال القوة والنشاط فيزداد علما وهدى وتوفيقا كلما زاد سنه وخلعت سنه فيكون نفعه أكثر للأمة والتأسي به في ذلك كذلك من الشباب المماثل فالشباب يتأسى بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض فكلما قوي نشاط الشباب في طاعة الله تأسى به الآخرون فكثر عباد الله المستقيمون وانتشر العلم بينهم وتأسى بهم غيرهم فيكثر خير ويقل الشر ويقوم أمر الله ويختل الباطل وتشيع الفضائل وتستقر ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه ارض للبصر واحسن للفرد ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء. فامر الشباب بالزواج حتى يحصلوا فروجهم ويغضوا ابصارهم وحتى يكون قدوة لغيره في الخير ولهذا قال فإنه أغض البصر وأحسن الخلق. فعلم بذلك أنه ينبغي للشباب أن يبادر إلى كل ما يعينه على طاعة الله حتى يتأسى به غيره وحتى تكون سجية له وعملا مستمرا له في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يتعجل بحال الشباب الجد في طلب العلم والعناية بالقرآن الكريم حتى يعرف أحكام الله وحتى يسير على بصيرة من الله في حال شبابه وبعد كبد سنه بخلاف ما إلى كبد السن فإن المشاغل تكثر والفهم يضعف. أما حال الشباب فهي أقوى على فهم النصوص وأقرب إلى حفظها وأقرب إلى العمل بها وأقوى على ذلك. فلهذا ينبغي للشاب أن يحفظ وقته وأن يصون شبابه حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يتكاسل ولا يضعف عما أوجب الله عليه. أيها الشباب أيها الإخوة في الله أيها الأبناء إن الواجب عظيم عليكم أيها الإخوة وأيها الأبناء الجد والتشويق في طاعة الله وفي طلب العلم والتفقه في الدين وحفظ الأوقات عما لا ينبغي. فالوقت بالحقيقة أعز من الذهب وأغلى من الذهب فينبغي أن يصان عما لا ينبغي. ينبغي أن يصان عن المحارم وعن الرذائل وعن كل ما يشين المؤمن وينبغي أن يحفظ بما ينفع وفيما يعين على طاعة الله وفيما يقوي على الجهاد في سبيل الله وفيما ينفع الأمة في دينها ودنياها. هكذا ينبغي الإسلام أن يكون الوقت محفوظا في طاعة الله وبالتعلم والتفقه في الدين وبالتعلم الأشياء الأخرى التي تنفع الأمة وتعينها وتغنيها عن الحاجة إلى الخير. الأمة في حاجة إلى التفقه في الدين وإلى من يبصرها بما شرع الله لها وما وجب الله عليها كما أنها في حاجة إلى شباب يتعلم كل ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها شؤونها الدفاعية وشؤونها التي تحتاج إليها في حياتها. فينبغي للشاب يكون ذا عناية وذا حفظ الوقت يشغله بما ينفع في علم النافع والعمل الصالح وفي الأمور الدنيوية النافعة التي يستعان بها على الإعداد للأعداء وعلى حفظ البلاد وعلى نصر دين الله والجهاد في سبيله وعلى الغنى عما عند أعداء الله حتى لا نحتاج إليهم. ومعلوم أن الشباب قوته على العمل وصبره على العمل وقوة حفظه وفهمه أكثر بكثير مما إذا طلعت السن ووقفه الشيء وجاءه الضعف فإن الحال غير الحال. فينبغي له أن يحفظ على الوقت العظيم وهي راحة عظيمة حتى لا تصرف إلا فيما ينفع في الدين والدنيا وفيما ينفعه بنفسه وفيما ينفع الأمة الإسلامية حتى ينفعها في دينها ودنياها وحتى يساعد في بناء نهضتها الإسلامية النازعة المفيدة وحتى يساعد أيضا في حمايتها من كيد أعدائها وفي إعداد القوة النازعة المفيدة التي تعينها في جهاد الأعداء وفي حماية البلاد وحفظها عن مكائد أعداء الله. ومن أهم الأمور وأعظمها العناية بالقرآن، فإن القرآن الكريم هو أصل كل خير وينبوع السعادة، فينبغي للشباب أن يعنى بكتاب الله وأن يكون له نصيب من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه حتى يستنبط منه ما أراد الله من العباد من أحكام وشرائع من أوامر ونواهي وأخبار وقصص حتى يكون على بينة فيما مضى وفيما يأتي وعلى بينة في أحكام الله وشرائعه. ثم بعد ذلك السنة المطهرة ينبغي للشباب أن يعنى بها حفظا ودراسة وتفقها ومذاكرة فيما بين الشباب وسؤالا للمدرسين والعلماء عما أشكل، فيكون وقته محفورا بين دراسة وحفظ وبين مذاكرة وبين سؤال من المدرسين والعلماء والموجهين عن كل ما يشكل من ذلك. ولا يتأتى هذا إلا بعد العناية والدراسة والتدبر لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا للعلوم الأخرى التي يتعلمها لمصلحة الأمة وحماية دينها ودنياها وحماية الأوطان عن مكائد الأعداء. فهو أبدا لا يزال في علم نافع وفي فوائد يستفيدها إما في دينه وإما في دنياه مع حفظ الأوقات الأخرى في المذاكرة والسؤال والمطالعة لما يحتاج إليه، وباقي الوقت يكون محفوظا أيضا في حاجته الخاصة في نومه وتناول طعامه وشرابه وفي صلته بأهله وغير هذا من شؤونه. فلا ينبغي للعاقل أبدا أن يضيع الوقت في غير نفع في غير منفعة إما في دينه وإما في دنيا. ولهذا شرع الله لنا أن نحفظ أوقاتنا وأن نصونها عما لا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أمام الشيطان. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي هو الذي يعتني بالأمور كلها، يعتني بالعلم النافع والتفقه في الدين، ويعتني بالعلوم الأخرى التي تنفع الأمة في دنياها ودينها وتغنيها عن الحاجة إلى أعدائها. وهو أيضا قوي في تنفيذ الأوامر والنواهي، قوي في طلب العلم، قوي في التفقه في الدين، قوي في أمر الله والدعوة إلى سبيله، قوي في أمر المعروف والنهي عن المنكر، قوي في جهاد الأعداء، قوي في رأيه وتفكيره، قوي في كل شأن من شؤونه. هكذا المؤمن القوي، هكذا المتوسط الموفق العلي الهمة، هذا شأنهم أبدا، إما في علم وأمل وإما في دعوة إلى الله وإما في مذاكرة وإما في أمور أخرى تنفع الأمة في دينها ودنياها. فهو قوي في قلبه، قوي في عمله، قوي في علمه، قوي في تفكيره، قوي في دعوته، قوي في أمره المعروف، او يوفي نهي عن المنكر او يوفي صبره على الجهاد او يوفي صبره على مصابرات الاعداء او يوفي تعلمه كل ما يرفع في امر الدين والدنيا. ولهذا كان الاحد بين الله وخيرا عند الله من المؤمن الضعيف الذي ليس عنده الهمه العاليه والعنايه التامه بالامور الاخرى المرتبطه التي يتعدى نفعها الى الامه. ثم قال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعه واستعن بالله. هذه كلمة جامعة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جمع له العلوم الكثيرة والمناعة والمعاني العظيمة في كلمات قليلة يقال لها جوامع الكلم، وهذه منها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لما بين أن يمون قول خير وأحب إلى الله من الضعيف بين ما ينبغي للمؤمن وما يشرع له ويسير عليه، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو المطلوب من المؤمن، ان يحرص على ما ينفعه عاجلا وآجلا في امر دينه ودنياه، وان يستعين بالله في ذلك فلا يضعف ولا يكسل ولا ينسى على ربه فيعتمد على نفسه فقط، لا، بل يعتمد على نفسه بعد الله، بعد عون الله وبعد الاستعانة في الله وبعد اللجأ إلى الله وتعليق القلب به والاستعانة به في كل شيء، هو سبحانه المعين والموفق. والعبد ضعيف بدون ربه، فعليه يستعين بالله. ولهذا قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فأخبر أنه المعبود وأنه المستعان، فأنت عليك أن تعبده بطاعتك له سبحانه وباللجأ إليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، وعليك مع ذلك أن تحرص على ما ينفعك مجتهدا في الأسباب حريصا على تعاطيها، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه وإيمانك بأنه هو المعين وهو الموفق وأنه لا عون لك إلا به سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون جامعا بين الأمرين، آخذا بالأسباب، متعاطيا الأسباب النافعة في أمر الدين والدنيا، مستعينا بالله على ذلك. هكذا كان المؤمن، وهكذا كان المتوكلين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المتوكلون يجمعون بين الأمرين، بين الحرص على الأسباب النافعة والعوامل المفيدة في أمر الدين والدنيا، ومع ذلك يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويستعينون به سبحانه وتعالى، مقرين ومعترفين بانه لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى، وانهم به جل وعلا ليس لهم غنى عنه طرفة عين. هكذا ينبغي المؤمن في جميع احواله. فاذا فات المحبوب او عصى المكروه فلا يعجز ولا يلجا الى التعسف وإلى إرضاء الشيطان فيقول: لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت لكان كذا، بل يقول: قدر الله وما كان فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول المصاب الذي فاته المحبوب أو حصل عليه المكروه بعدما جد واجتهد، بعدما صابر، بعدما عمل، بعدما أخذ بالأسباب، فعند هذا يقول: قدر الله وما كان فعل، قد فعل ما ينبغي، قد أخذ بالأسباب، قد جد واجتهد، ولكن قد سبق في عند الله وقدره أن هذا لا يحصل له، فهو جاد مجتهد في أسباب الخير، جاد مجتهد في التوقي للشر، جاد مجتهد في طلب المعالي ومكارم الأخلاق، جاد مجتهد في الحذر من سفاسف الأمور وسيء الأخلاق، ولكن قد يفوته بعض مطلوبه وقد يحصل له بعض مكروه، فعند ذلك لا يجزع ولا يتحسر ولا يضعف عن العمل، بل يستنبه في العمل ويصنبه في العمل ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل، فوإن أحقق في بعض المسائل ولم يحصل له مطلوب، لكنه في الغالب يهود بالمطلوب، وهذه سنة الله في عباده. من جد واجتهد وأخذ بالأسباب وصابر فإنه في الغالب يهود بالمطلوب، ويسلم من المكروه سنة الله في عباده ولا تجد سنة الله تبديلا. وإن أهم الأمور أيها الأبناء الكرام أهم الأمور الحفاظ على دين الله والاستقامة عليه كما قال جل وعلا في الإذنة إنه يسد الآن ربهم وجدناه هدى. فالشباب إذا وفقه الله للحفاظ على دينه والاستقامة عليه والتفقه فيه والدعوة إليه والصبر والمصابرة فإن الله جل وعلا يعينه إن بقي من عمره ويحرم عليه بقية عمره ويعينه على أداء الواجب وتبليغ الرسالة أينما كان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن اتقى الله وجد بالأمان وصابر فإن الله يعينه ويفتح له أبواب الخير ويسهل له الأسباب النافعة ويمنحه الصبر على ذلك ويثيبه الثواب الجزيل على صبره وإخلاصه وصدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. فعلينا أيها الأبناء الكرام أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها وأن نجاهد في ذلك وأن نصابر وأن نحسن الظن بالله عز وجل. وعلينا مع ذلك أن نتوقع محارمه ونحذر محارمه ونؤدي ما أوجب علينا بإخلاص وصدق نرجو ثوابه ونخشى عقابه. هكذا المؤمن يؤدي ما عليه ويصبر على ما شرع الله له ويحافظ عليه ومع ذلك وأيضا يطلب المعالي ويسير في ركاب الخير ولا يلين ولا يضعف ولا يجزع ولا يسخط ولا ييأس بل صابر مجاهد مجتهد مسارع إلى كل خير وأقرابح عن كل شر يرجو الخير ويطلب أسبابه ويأخذ بأسبابه ويتوقع الشر ويبتعد عن أسبابه عالما أن ربه جل وعلا على كل شيء قدير وأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأنه شرع لنا أن نأخذ بالأسباب وأن نأتي الأمور من أبوابها ووعدنا التأييد والتوفيق والنصر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفره سيئاته ويعظمه أجرا. وعد بأنه يعطيه مطلوبا ويسهل له مرغوبا ومع ذلك يعظم له الأجور ويغفر له الذنوب سبحانه وتعالى. فهذه من فضلها من نعمه وفضله سبحانه وتعالى على من طلب فضله وجد في طلب مرضاته وسارع إلى ما أمر به وتباعد عما نهى عنه عن فقه وبصيرة وعن نظر فيما يجب عليه وعن ابتعاد عما حرم الله عليه. وقال تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. فالمؤمن شابا وشيخا يتقي الله ويرزق ويتزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتباعد عن مساخط الله ومع ذلك وأيضا ياد من الأسباب الأخرى النافعة في دينه ودنياه التي تنفع الأمة وتحر خيانها وتغنيها عن شر أعدائها والحاجة إلى أعدائها. فلا يقف عند حد بل هو دائم التشميس دائم في طلب المعالي كلما فرغ من شيء تشوه إلى ما هو أعلى منه وإلى ما هو فوقه من أعمال وعلوم ومنافع تنفع بها الأمة وينفع بها نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالمؤمن متى اتقى الله وحفظ لسانه أصلح الله أعماله وغفر له ذنوبه. فأنت يا عبد الله متى اتقيت ربك وجاهدت نفسك وصابرت في طلب المعالي وطلب ما يقدم من الله سبحانه وتعالى ويباعد من إسراطه أصلح الله لك الأعمال ويسر لك الأمور وولى لك الأمان وغفر لك الذنوب فضلا منهم وإحسانا. فإياك والغفلة وإياك والكسل وإياك والعجز وإياك وسوء الظن بالله كل هذه الأمور يجب أن تطرح وأن تكون علي الهمة قوي العمل حسن الظن بالله عز وجل صالح الأعمال صادق الرغبة نشيطا في كل خير بعيدا من كل شر. وبهذا تكتسب المعالي وتوفق لأحسن الأعمال وأفضل الأعمال وتعال على كل خير وتوقع كل شر. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في العمل والنصح في العمل، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها. كما أسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفقهم لما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا السامعين بها، وأجرنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. سماحة الشيخ، هناك بعض الأسئلة نرجو نستأذنكم في طرح ما يتيسر منها حسب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل وبعد إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز أطال الله في عمره رب العالمين وجعله سبحانه ذخرا لهذه الأمة آمين. لدي يا فضيلة الشيخ ثلاث مسائل أود الإجابة عليها. الأولى، أنني يا فضيلة الشيخ إنسان مؤمن بالرب والحمد لله على ذلك، فالصلاة أقوم بها والصوم كذلك والعمرة، فقد اعتمرت حتى الآن 13 مرة وعمري 19 سنة، ومنذ حوالي 6 سنوات مرت أقوم بشيء لا يرضاه الرب ولا رسوله، وهو والعياذ بالله اللواط والعادة السرية. ففي آمن الفائت وفي إجازة الربيع 1404 ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة، فصممت التوبة لله عن هاتين العادتين السيئتين، فتبت ولله الحمد على ذلك. فلما أتى رمضان في نفس العام أخذت عمرة أيضا، والمشكلة حينما انتهى رمضان عدت للعادة السرية فقط ولم أرجع للواط. وحينما دخل عامنا 1405 وبدأت اختبارات نصف السنة التي قد مضت، منذ ما يقرب الشهرين عدت والعياذ بالله إلى عادة اللواط وتركتها، وأود من فضيلتكم الإفتاء في ذلك وإفادتي أفادكم الله حتى أتوب لله توبة نصوحا، وكيف الطريق إلى ذلك.
الله جل وعلا حرم علينا الفواحش ما ظهر منها بطن، وأوجب علينا التوبة النصوح من جميع الذنوب، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال سبحانه أفلا يأتون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الآيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب التوبة، وأنه سبحانه وتعالى فتح أبوابها ويسرها لعباده. فعليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجزم بالتوبة وتخلق بالتوبة، وأن تبتعد عن نقضها، وأن تحذر مكائد الشيطان، فإن الشيطان عدو مبين وله نظام، له نظام من الإنس يدعون إلى الفواحش والمنكرات ويحبذونها ويحبذون نقض التوبة، ويقولون إن الله غفور رحيم، إن الله تواب حكيم، إن الله كذا إن الله كذا، حتى يوقعك بما حرم الله وقد ينزل بك الأجل وأنت على معاصي الله سبحانه وتعالى، ويحال بينك وبين التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليك أن تجزم على التوبة وتصدق بالتوبة من اللواط ومن العادة السرية، هذان محرمان، واللواط أعظم وأشنع، فإن اللواط من كبائر الذنوب ومن أعظم الجرائم. جاء في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الله في كتاب العلم عن اللوطية إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فأخبر أن اللوطية ما سبقهم أحد، قوم لوط ما سبقهم أحد من هذه الفاحشة من النكرة نسأل الله العافية. وفي الحديث من وجدته يعمل عمل يعمل عمل قوم لوط فقط الفاحشة ومفعول به. وقد أجمع العلماء علماء الصحابة رضي الله عنهم على أن اللائق والمنوط به يقتلان إذا كان مكلفين، لأنها جريمة لا أشنع من جريمة الزنا والعياذ بالله. فيجب الحذر والتوبة الصادقة والبعد عن أسباب ذلك، وعن مخالطة من يدعو إلى ذلك أو يجر إلى ذلك أو تدق النصر إلى ذلك معه، يجب الحذر من أولئك، فإن صحبة الأشرار من أعظم أسباب الشر، ومن اعظم دواء الشر. يجب البعد عن صحبه الاشرار ويجب الحرص على صحبه الاحجار مع سؤال الله الثبات وتوفيق للاستقامه على التوبه وعدم نقضها. وهكذا هذا السبيل عاده قبيحه ومنكره قال الله فيها وما في معناها فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. قبل ان يقول سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إن على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إذ الظالمون. وهذا السبيل غير الزوجة غير من ابنك اليمين فتكون من العدوان المظلوم وفيها مضار كثيرة كما بين أهل العلم وبين أهل الطب. فيجب عليك الحذر منها لأنها عادة سيئة منكرة فإياك وإياها واحذرها واحذر من يشير بها أو يدعو إليها. نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على الحق والصدق في التوبة.
بعض الأصدقاء إلى رحلة خارج الرياض وبالضبط في السمامة فخرجنا يوم الأربعاء في الليل فحينما جاء وقت النوم نمنا فلما أصبحنا على يوم الخميس وجدت نفسي قد احتلمت وأصبحت علي جنابة ونحن عددنا أربعة ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والأكل. فأخبرت أحد الأصدقاء بما حدث لي فقال لي تأثر وصلي معنا الفجر يجوز لك ذلك فأمرت ما أمرني به. ولما جاء وقت صلاة الظهر شككت في الأمر ولم أصلي معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهر الجمعة. فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن اغتسلت وبدون أن أقصر في جميع الأوقات فيما فاتني فماذا علي بذلك؟
الواجب عليك إذا وقع منه هذا أن تنظر إن وجدت ماء فإذا من تستطيع الغسل به فأنت فوجب عليك ذلك. فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك تعفرت بالتراب وكفى لأن الله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل منك يتخذ الصلاة فعنده مسجده وطهور. ويقول صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي طهورا إذا لم نجد الماء فمن لم يجد الماء الصعيد وضوء. فعليك أن إذا فقدت الماء في أي مكان أن تتيمم فتضرب التراب يديك وتمسح وجهك وكفيك كما امر الله سبحانه وتعالى وتصلي وليس عليك اعاده صلي. واذا كنت في محل فيه ماء وجب عليك الغسل. واذا كان الوقت باردا سخنته بالنار اذا لم تجد نارا وخشيت على نفسك بسبب شده المرض تيممت وصليت واجزاك والحمد لله. واما تركت الصلاه معهم المده الطويله يوم الخميس والجمعه فلا وقت خطأ منك فعليك التوبة إلى الله من ذلك والندم على ما مضى منك وعدم العودة إلى ذلك. وقد أحسنت في قضاء الصلاة لما تمكنت من الماء ولكنك أخطأت في تركها وبالتأكيد الواجب التوبة من ذلك وأن لا تؤخرها عن وقتها. إن وجدت ماء فاغتسل وإن لا تيمم وصلي ولا تؤخرها عن وقتها أبدا.
حفظكم الله. سؤاله الثالث يقول فيه ما رأي قبيلتكم في علاج يميت اللذة الجنسية فقد سمعت بعلاج يدعى الكافور فما رأي قبيلتكم في ذلك أفيدوني أفادكم الله جزاكم خيرا.
شدة الشهوة وقوتها وخطرها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن لا يتزوج فإنه غض البصر وأحسن الغض ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. فينبغي لك أن تصوم ما تيسر وتستعين بالله ثم بالصوم لأصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطعت ذلك. فإن لم تستطع فاتصل بالمختصين الأطباء الذي لهم عناية بهذا الشيء حتى يرشدوك إلى ما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله. هناك أدوية تطعم الشهوة ولا تقطع الشهوة لكن تطعمها إلى أن تأتي الأسباب التي تعين على رأيها في الحلال. لعليك بسؤال المختصين الذين لهم عناية بهذا الأمر حتى يرشدوك إلى أسباب تعينك على جمع شهوتك والحذر من طغيانها بأدوية النافعة التي لا تقطعها ولا تضرك ولكن تقطعها وفي وقت خاص وفي وقت معين حتى يتيسر لك الجواز وقضاء الوطر فيما اباح الله سبحانه وتعالى. والصوم الى امس لم تكن من احسن الدواء ومن اخر الدواء لم يصل اليه النبي عليه الصلاه والسلام.
اسعدكم الله. سائل يقول الى سماحه الشيخ عبد العزيز،
هذا نقطه ينبغي ان تعلم وهي الزواج الذي يصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب يتقاعس عن الزواج ويضعف عن الشباب عن الزواج، وربما شجعه بعض الزملاء على ذلك تارة بالصبر حتى تنتهي الدراسة، وتارة حتى تجد وظيفة تقوم بحالك، وتارة كذا وتارة كذا. غلط وهذا غلط. الواجب بداره بالزواج إذا تيسر ذلك، ولا من طريق أبيك أو من طريق أخيك الكبير أو من طريق أمك أو أي طريق أسلوبها إلى الزواج. لازم الزواج، ولا تنتظر انتهاء الدراسة، ولا تنتظر الوظيفة، ولا تنتظر وجود بيت سكني لك تملكه، ولا غير هذا من الأعذار. لازم الزواج، والمسلم يعينه الله. الله يقول سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فجعل النكاح من أسباب الغنى. عليكم الزواج والبدال إليه، ولا تؤجل الى انتهاء الدراسه او الى كذا او الى كذا، لانك تيسر ذلك ولا من طريق والدك او من طريق اخيك او من طريق امك او اي طريق يحصل لك من ذلك، فلا تتاخر وبادر وسامع، لان في هذا مصالح كثيره، منها رب بصرك ومنها احسان فردك ومنها تكفير النسل وتكفير الامه، ومنها ان الله جل وعلا سيغنيك بذلك ويعينك بذلك على مصالح كثيره. ولا يخفى ايضا ان الزواج فيه هدوء للنفس وسكن النفس وطمانينه. الله جعل ما سكن للزوج، ومن اياته ان جعل من انفسهم ازواجا ليسكنوا اليها، وجعل بينهم موده ورحمه. فالازواج جعلهم جعلهم سكنا للزوج وراحه له وطمانينه له. فإذا تزوج فقد تعالى بشيء جعله الله له عونا على الطمأنينة والراحة وسكن النفس وراحة البال، فلا تؤخر هذا الشيء الذي جعله الله لك سكنا وعونا على الخير وسببا لحمايتك مما حفظ الله عز وجل.
أسعدكم الله. هذا السائل يقول: لفضيلة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يوجد لدينا مسجد تقام الصلاة فيه جماعة وجمعة، ولكن يوجد فيه قبور حول المسجد في مقدمته ومؤخرته، والفرق بين المسجد والقبور حوالي 6 متر فقط، علما أن المسجد بني قبل وضع القبور. فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟
لا تصح الصلاة فيه ولو كان حول القبور. لو كان المسجد قائما وطلعت حول قبور يمينه او شماله او امامه او خلفه، هذا لا يضر. قد كان الناس فيما مضى يجب ان يدخلون في حول البلاد، يعني من الخوف والفتن والحروب كانوا يدخلون حول مساجدهم، يخرج من المسجد ويدخل حول المسجد. اما الان فقد وسع الله ويسر، فينبغي ابعادها حول المساجد حتى لو دعت الحاجه الى توسيع المسجد وسع المسجد، وحتى لا يظن جاهل أن للدفن حول القبور سرا أو خفتا. فينبغي أن تكون المقاصد بعيدة عن المساجد حتى لا يظن ظان في هذا الحق، أو حتى لا تدعو الحاجة إلى التوسعة ويكون وجود القبور مانعا من ذلك أو دائما إلى نفسها ونقدها مرة أخرى. المقصود أن القبور حول المساجد لا تمنع من الصلاة في المساجد، إنما المحرم أن تبنى المساجد على القبور وأن تتخذ قبور مساجد. هذا هو النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن يبنى على القبور مساجد، ولا يصلى حولها ولا بينها، ولا يثنى الميت المسجد، لا، كل هذا لا يجوز. يجب ان تدفن الموتى بعيدا عن المساجد، ولا تقام مساجد القبور، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن متى وجد قبور حول المسجد لم تمنع من الصلاه فيه. نعم.
اسالكم الله. سائل يقول: يلبس الشيطان وقرناء السوء على بعض الشباب في مساله القدر، وأنه لا فائدة من التمسك بالدين ما دام الأمر قد فرغ منه. نرجو التوجيه من سماحتكم، جزاكم الله خير الجزاء.
هذه الشبهة قد وقعت قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حددهم وقال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل حينئذ؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا يبين لنا أن قدر محرم منه، وأن الله قد علم كل شيء وأحصى كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه جعل لهذا أسبابا ولهذا أسبابا، فللخير أسباب وللشر أسباب، وللجنة أعمال وللنار أعمال. ومن كان من أهل السعادة وفقه الله لأعمال أهل السعادة وأعانه، ومن كان من أهل الشقاوة يسرى لأعمال أهل الشقاوة وخلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المؤمن أن يجيء عند العمل الذي يعلم أنه طيب وأنه من أعمال أهل السعادة، على المؤمن أن يجد فيه ويسارع إليه ويكثر منه، وأن يحذر الأعمال التي جعلها الله من أعمال أهل الشقاوة ويبتعد عنها وينسر الناس منها. نعم.
أسابكم الله. سائل يقول في حالة الصلاة في المسجد والجماعة والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة وليس بجانب أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف مع الجماعة؟
هذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال أبو بكر الثقفي رضي الله عنه فإنه جاء ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، كان محث بذلك وكان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم، كان من خصائصه انه يرى من خلفه عليه الصلاه والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جارك الله خلفا ولا تعد، فنهاه ان يعود الى الركوع دون الصف، ودل ذلك على ان الواجب الصبر حتى تدخل في الصف، وليس لك ان تركع وحدك، بل تصبر حتى تصل الصف وتسد الفرجه او الى طرف الصف وتصف مع الناس، وليس لك ان تصلي وحدك ولا أن تركع وحدك، بل تصبر حتى ينزل معك أحد أو تلتمس فرجة من الصف أو في طواف الصف فتدخل في دار.
جزاكم الله خيرا. سائر يقول ما حكم الملاكمة في الإسلام؟
الملاكمة فيها خطر عظيم، ولو يظهر لي أنها محرمة وأنها ممنوعة وأن سبب لشر كثير فلا يتنبغي أبدا، لأنها تفضي إلى خطر عظيم، فلن يظهر من واحد الشرع منحها. وقال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والضرر ما يتحقق فيها قد يضربه ضربة تقضي على حياته أو تكسر عضوا من أعضائه. الحاصل أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا خير فيها، ولن يرحم لنا قواعد الشرع منحها وتحريمها، لأنها تفضي إلى شر كثير بلا جدوى وبلا فائدة تذكر لا تحميها. وإنما المشروع المسابقة بالرماية، المسابقة على الخيل بالرماية بالمعرى الرمي، هذا هو الذي ينفع الناس، تدرب على الرماية وأنواع السلاح، تدرب على ركوب الخيل ركوب الإبل، وقد يأتي يوم يحتاج إليها فيه. والظاهر أن نمر في آخر الزمن يعود إلى الإبل والخيل وتنتهي هذه المخترعات الجديدة. المقصود أن الشيء الذي يضر ولا ينفع وتنفعه منفعته قليلة فإذا اختار نفعه وتحريمه.
سبقكم الله. سؤاله الثاني يقول أين يضع المصلون أيديهم بعد الركوع؟
السنة أن تضع الأيدي على الصدر قبل الركوع بدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيما روى مسلم في صحيحه عن نوائم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى. وقال سعد بن سعد رضي الله عنه كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. وفي مسلم بن احمد وغيره عن هند الطائي ان راى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره في الصلاه. وقال رايت من يضع يديه على صدره في الصلاه. هذا هو السنه ان يضعهما على صدره وهو قائد الصلاه. قال الركوع بدا لا بقى في ذلك. لان رايت من يصلي اذا كان قائدا في الصلاه وضع يمينه على شماله على صدره في الصلاه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول لسماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا قول في دوران الأرض وجريان الشمس وعدم إنارة القمر فنعمل
في الحالات التي لنا يرد على من قال في دوران الأرض وحركاتها ورغوب الشمس وثبوتها على كتمنا فيه حدودا وجمعات
وجريان الشمس وعدم إنارة القمر فنعمل
بالاستطلاعات التي لنا يرد على من قال في دوران الأرض وحركاتها ورغوب الشمس وثبوتها قد كتمنا فيه حدودا وجمعات وطبعات وطول الشمس عنوانها الأدلة النقلية والحسية على سكون الأرض وعلى دوران الشمس وعلى إمكان الصعود إلى الكواكب. هذا الذي نقلنا في كلام العلم الأرض ثابتة وساكنة وأن الشمس والقمر دائران وسائران. وأما عدم نفس القمر فهذا لا أصل القمر جعله الله نورا في الصبر والذي أسس الضياء والقمر نورا. القمر له نور والشمس له نور وضياء على من الصبر والمشاهد. وقال نقل عني ان يكون لعدم نهايه القمر هذا قول لا ولا اقول. وكتابي موجود وزع من المكتب ومن المستودع من اراده وجده. والادله التي ذكرناها عن العلم واضحه في ان الشمس والقمر دائران وما نصف الرب على ذلك قال تعالى كل يجري لاجل وسمع. فالشمس والقمر جاريان دائمين واما الارض فساكنه. وقد نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره اجماع العلماء قال واهل الكتاب ايضا على ان الارض ساكنه وثابته. وقال الشيخ عبد القادر الطهاوي في كتاب الفرق بين الفرق قال اجمع اهل السنه على ان الارض ساكنه وثابته. هذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه. اما ما يقوله الناس اليوم ويحسبونه من الرياضيين او الفلكيين من دوران الارض هذا قول لا اصل ولا دليل عليه وانما هي خرافه وظنون ليس لها دليل من واقع الحس ولا دليل من نقل. وان زعموا وجود ذلك فالارض ثابته ومستقره في الهواء باذن الله عز وجل. والارض الشمس والقمر والكواكب دائره حولها في جوها وفي فلكها.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز نفعنا الله بعلمك لي أب يعمل في شركة أرامكو منذ 33 عاما ومنذ بدايته وهو يضع نقوده في بنك الضمان الاجتماعي في الشركة والآن انتهى من العمل وسوف يعطونه أمواله وزيادة أو مضاعفة فماذا يعمل في هذه النقود وهل هي ربا وماذا أفعل لو أخذها فتنة أقر الله بقاءك.
هذا صدر فيه فتوى منا والأجهزة الدائمة أن النقود التي توضع الشركات التي تشترط للعامل إذا دفع نقودا من راتبه كل شهر أما بعد 5 سنوات تعطي كذا وبعد 10 سنوات تعطي كذا 6% أو 50% أو 10% أو 100% أن هذه الزيادة ربا لأنها قد تبدأ بأموالك وتنميها وتراضي فيها وتعطيهم ذلك. هذا شيء طلعنا عليه في بعض نور الشركات وانها بعد مرور 5 سنوات
بكذا عشر في المئة مثلا أقل أو أكثر، وإذا مضى عليه عشر سنوات أعطته مئة في المئة بمقابل ما دفعه من الأقساط، هذا ربا. والذي يظهر لنا أن الواجب عليه الصدقة بها أو صرفها في مشاريع خيرية، لا يأكلها لأنها ربا، فيأكل ماذا من جمع وحصل من الأقساط التي قدمها لهم. وأما الربا الذي أعطاه الزيادة أن تصرف في بها أعمال الخير بناء الربط والمجالس ودورات المياه ومواصلة الفقراء طلاب بين المدينين وعطاء المشاهدين والمهتمين بالفقر في أي مكان. هذا هو الذي يجب، لأنه مال جاءه بغير حله فلا يحرق ولا يتلف ولا يصرف في مصاري الأموال الضائعة والأموال التي ليس لها أحد.
سبكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هنا في بيوت الشباب يتدرب بعض الشباب على الآلات الموسيقية، فهل لسماحتكم دور في هذا؟ وكذلك يسمح بعض الشباب بسراويل قصيرة لا تستر العورة، فلعل فضيلتكم يوجه هؤلاء.
أما الموسيقى فالذي نحنه نصف الشر أنها من آلات الملاهي، وأنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعلمها، وإن وجدت في إذاعة والابتزاز فليس وجودها حجة على إباحتها. وقد يوجد في الدول والدول أشياء ليس في الشرع ما يدل على حلها، واتخاذها لتأويل أو لأسباب دعت إلى ذلك وليس في ذلك حجة على حلها. وجميع آلات الملاهي العود والكمان والموسيقى وغير هذا ما لا نعرف من آلات الملاهي والأغاني كلها محرمة ويدعى لها الناس. والله سبحانه يقول: ومن الناس من يشتد له الحديث الا على سبيل الله بغير علم. وله الحديث قال العلماء قد اخر العلم ان مراد به الغنى، الا ليمدح بالباطل ويذم بالباطل او يحبب الجنس والدعوه الى الفاحشه وذكر النساء ومحاسن النساء ويثبت النساء وما اشبه ذلك، وهكذا ما يشترك في ذلك وما يلابس ذلك من الاف الملاهي واصوات المنكره من موسيقى او عود او كمان او اي صوت منكر من اصوات الملاهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريره والخمر والمعاش. او البخاري الصحيح. والحرى والزنا الحميد يعني حق الرجال محرم، والخمر معروف كل مسكر، والمعاذ الات الملاهي والغنى.
سبكم الله. سائل نقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، إنني أحبك حبا شديدا، حبا في الله لما قدمته لنا من الخير والفضل الذي تقدمه إلينا دائما في كل وقت. وبعد، كانت عائلتي صغيرة وكنا نقطن في قرية صغيرة، وكان قد أصابنا جوع وقحط، وكانت أمي تأخذ من عند أهلها حب بدون علمهم ولا دراية منهم فتطحنه وتقدمه لنا غذاء. نريد من فضيلة الشيخ أن يفيدنا فيما يجب على الوالدة أن تفعله، وما هي الكفارة إذا كان علينا شيء. أفيدونا أثابكم الله.
أما حبك لأخيه بالله فأقول: حبك الله لله جلاله، نسأل الله جعلنا وإياكم والحافظين في جلاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أي متحابون بجلالي أجب وظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: صنعت ظلهم الله في ظله، ذكر المتحاكين في الله. واما ما يتعلق بما فعلت امك في حال الجوع والحاجه بما تاخذ من بيت اهلها فلا حرج على ابي ذلك، لان الواجب على اهلها من ابيها وامها يطعموها ويطعموا اولادها اذا كان ليس لهم ما يحيمهم لهم من ينفق عليهم. والواجب عليهم ان يبقوا ويحسنوا اليهم، والمسلمون شيء واحد. يجب عليهم ان يرحموا فقيرهم ويواسوه ويحسنوا اليه ويقوموا بحاجته. فالمسلم اخو المسلم. صحيح اين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه لا يخذله ويتركه لمن يظلمه. لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخي كان الله بحاجته. وقالت بنت عتبه: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا الا ما اخذت من المال بغير علم. من علم حيال من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيه ويكفي بليه يعني بلا العلم وآخر يقوم مطمئن أهلها وبيت أبيها وأمها لما يسبب إنزالها وإنزال أولادها لا حرج فيه ولا شيء على أبيه من زاد تحتاجه وليس هناك بينكم وبين غيره.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول سماحة الشيخ جزاه الله كل خير، هنالك البعض يشكون من عدم الخشوع في الصلاة، فما هو العمل الذي يجعل المرء يخشع في صلاته؟ وهل البكاء في الصلاة من ضمن ذكر الله في الخلاء؟
الواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته وأن لا ينقرها. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. قال عبد الله بن عامر بن عامر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قال ورأيت يصلي عزيز كعزيز من جانبها بكى عليه الصلاه والسلام. كان الصديق رضي الله عنه اذا صلى في الناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه. المقصود ان البكاء لان في خشيه الله امر مطلوب الصلاه وغيرها ولا يضر الصلاه. واذا احس المؤمن من نفسه عدم خشوعه فلينظر فان هذا نسج عن اعراض وعن غفله حين الصلاه. فإذا نحر للصلاة يقبل عليها بقلبه وليعلم أنه بين يدي الله وأنه واقع بين الله سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه وليتذكر ويحفظ كتاب الله ولينظر في من هو واقف بين يديه والله سبحانه وتعالى حتى يخشى في ركوعه وسجوده وقراءته وغير ذلك وليحذر الغفلة والهواجس التي تحدث له في بيته وفي شؤونه شؤون أولاده شؤون ركانه ان تولي مزرعه لا يقبل على صلاه يقطع هذه الوساوس ويبتعد عنها ويجتهد غايه الاجتهاد في الاقبال على صلاه واستحضار عظمه الله عز وجل وانه قائم بين يديه وان هذه الصلاه عباده عظيمه مفروض عليه حتى يقبل بها بقلبه وحتى يخشع بها لربه. هذه من الاسباب التي تباعده عن الافكار الناسبه وعن الغفله في صلاته. يعني الله المستعان.
حفظكم الله. احد الاخوان العاملين في البيت الشباب هنا جاء مستدركا ليوضح لسماحتكم ان السراويل التي يستعملها الشباب في السباحه طويله وان الموسيقى لا توجد في البيت كما يقول.
على كل حال ازفاكم طيب. الموسيقى غيرها من الات الملاهي منكره ولا تجوز ويدعى لها الناس والسراويل القصيره لا تجوز واذا لم تفعل الحمد لله. الصلاة القصيرة التي يبدو منها بعض الفخر لا تجوز لكن عرفها كما جاء في عدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب ستر الأطفال عند اللعب وعدم خروج شيء منها هذا هو الواجب. نعم.
حفظكم الله. سائل يقول كيف يتجنب الإنسان وسوسة الشيطان وإغوائه في الصلاة وغير الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
تقدم الجواب عن هذا وأن الشيطان حريص على إفساد أعمال العبد صلاته وغيرها وعلى الطريقة إلى ذلك يقبل على صلاته ويتذكر وقوفه إلى يدي الله ويتعوذ بالله من الشيطان ويجتنب بذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا ما شرع الله في الصلاة ويكون مستحضرا عظمة الله وأن الله بين يديه وأن هذه الصلاة عبادة عظيمة وأن فرض عليه وأن عمل دينه حتى يقبل عليها وحتى يخشع فيها إلى ربه. فإذا غلب عليه ذلك وكذب فقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى انه يتعوذ بالله من الشيطان ينبذ عن يساره ولو في الصلاه ينبذ عن يساره ويقول اعوذ بالله من الشيطان وان يكفرها فانه باذن الله يحسن من شره اذا غلب عليه وكفر يدخل عن يساره يوسق يسير ينبذ عن يساره ويقول اعوذ بالله من الشيطان مرات يساره يسير عن يساره ويقول هذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي العاص لما قاله يا رسول الله ان الشيطان لبس علي صلاتي أمره ويبث عن يساره ويتعود له استغفارا فجعل ذلك فوقاه الله شره على ذلك.
حفظكم الله. سائل له ثلاثة أسئلة يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال أول ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو بعد التلاوة؟ أرجو توضيح ذلك.
مسح الوجه لم يرد فيها أحاديث صحيحة ورد فيها أحاديث لا تحمل الضعف فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض العلم أنه لا بأس بذلك لأن فيها أحاديث يشد بعضها بعضا وان كانت ضعيفه لم تنقم بعضها بعضا فتكون من بقي من قبيل الحسن من قبيل المقبول والسلطان الرابعه يعني الحسن لغيره كما ذكر لك الحاج بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ البرار في الباب الاخير. المقصود ان النفس ليس الى حد صحيح فلا يحاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي ترفع اهل اليدين كان وقفه عند الصلاه المروه وفي عرفات وفي مزدلفه وعند الجمار لا يذكر انه يسعى وجهه بيدين لما دعا فدل ذلك على ان الافضل ترك الان هذا هو الافضل له. الناس طبقات العالم وطالب العلم والعامي طبقات من ثلاث كل طبقات اصناف وانواع ومن عاده المجد هنا عاده بعضهم يسمي من كان مثلا في الوسطى او طالب العلم الذي يصلي بالناس او يعلمهم القران يسمونه طوع قد طوعه الله يجعله الله عابدا مطيعا له سبحانه وتعالى في وقته زياده على العامه فوق العامه ودون العالم معنى مطوع يعني قد طوعه الله وجعله يعمل بطاعه الله وينفع الناس ويصلي بهم ويعلم اولادهم يقول له مطوع يعني في كثير من الحالين وراه انه غير معروف في البلاد الاخرى هذا معنى مطوع واذا ركب بهذا هذا العرف فلا باس به ولكن اذا ترك ذلك ولقبه به احب اليه لان يقول يا ابا فلان يهتدي كنيته او يا فلان باسمه المعروف او يا اخي يقول اذا كان هذا احب اليه فلا باس من بعض الناس قد يكره يقال له مطوع اذا كان يكره ذلك فانه يكذبه ويخاطبه بما يحب واما اذا كان لا يكره ذلك او يحب ذلك
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث يقول في سماحة الشيخ دلني على كتاب او كتابين جيدين لأتفقه بهما في امر ديني.
أدلك على كتب مناسبة منها بلوغ المرام كتاب جيد الحديث والاربعين نوعية وتتمت بالرجع قرش الحديث تحفظها جيدا هذا الكتابات الحديث تابع كتابان عظيمان وفي الفقه أدلك على آداب المسجد للصلاة للشيخ حمد بن أبو حسين كتاب جيد في الصلاة والزكاة والصيام جمع فيه كلمات طيبة وعبارات مفيدة وهكذا أرشدك إلى زاد المعاد بن طيب كتاب جيد سماه مؤلف زاد المعاد في أريح العباد كتاب جيد مفيد هذا الكتابان
جزاكم الله خيرا. سائل يقول لنا فضيلة الشيخ عبد العزيز ما هي
كتب غير الطيبة النابعة الرابل الطيب الكلمة الطيبة القيمة رحمه الله فإنه ذكر في فوائد جمة في أول وأبوابا مفيدة الأذكار. نعم
جزاكم الله. سائل يقول لنا فضيلة الشيخ عبد العزيز ما هي مبادئ وأسس الدعوة إلى الله وما هي طرقها؟ عمدنا الله جميعا من
نفسه اولا المؤمن ليس في نفسه ويتعلم ويتبصر ويتلقى اذا رزقه الله العلم وتفقه في دينه فان نبدا في ذلك يدعو الى الله بتعليم الناس بارشاد الجاهل وتعليمه وتوجيهه الى الخير وامر المعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الله يا بصير المبدا الاول ان تتلقى عنك وان تتعلم وتبصر تعليم بالقران حفظه وتدبر معانيه بالسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشعر انما تيسر وتشتغل على اهل العلم وتسال اهل العلم وتحاكم على العلم حتى تكون على بينه فان عرفت ما شرع الله لك وعزم عليه وما حرم عليه تدعو الى الله وتكون مما قال الله فيه متواصل بالعدل وتواصل بالصبر ومن قال من قال به وتكون منكم يدعو الى الخير ونور المعروف ونهى عن المنكر ومن قال فيه متعاون البر والتقوى تنفع نفسه وتنفع الناس بالحكمة والكلام الطيب قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والناس الحسنة وجاريهم بالتي احسن فندعو الى الله بالكلام الطيب وترشد اليه وتعلم الناس الخير وتناهوا عن الشر هكذا ينبغي لك.
جزاكم الله خيرا. سائر يقول انا شاب مصاب بمرض اجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار اثناء الصلاة وقد حرمت بسبب هذا المرض من اداء السنن
الرواتب كما أن الفروض التي يؤديها يراودني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتي ماذا أعمل فيها جزاكم الله.
لا عليك يا أخي، لا عليك، صل النوافل والفرائض جميعا، صل هذه وهذه، صل الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت محذور. اللي مع غازات أو طول سلس دائم أو راح مع استحارة دائم، صل كل صلاة على حسب حاله، لكن لا تفضل إليه محذور. يتخذ وقت الظهر يتوضأ ويصلي الظهر ورواتبها والنوافل التي يريد ويقرأ القرآن ويستمر إلى دخول وقت العصر. فإذا جاء وقت العصر وقرأ منه شيء يتوضأ الله عن ثاني العصر ولا يزال يصلي العصر ويصلي قبلها ما تيسر ويستمر إلى الله إلى غروب الشمس وعلى طهارة. إذا غابت كيف تتوضأ؟ توضأ المغرب وصلى بها صلاة المغرب وصلى النوافل وهكذا شيء، سواء كانت غازات او طول او غير ذلك من يخفف الى الاسلام لا يضره حمد، فاتقوا الله ما استطعتم. لان فقال المستحاضه لما كان على الدم دائما اتوضا اليه لصلاه، فاذا دخل الوقت وتوضا يصلي النوافل والفرائض جميعا والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل نقول فضيله الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبعد، فان النبات ينمو ويترعرع ويشب ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ مؤيدا الجواب بالدليل علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة، فأرجو التأمين والسلام عليكم.
الحياة حقيقتان ما بين أهل العلم ودل على كتاب الله وسنة رسول الله، الحياة حياتان، حياة لا تروح، تسمع وتوصل وتخرج وتأتي، وهذه الحيوانات بني آدم والحيوان روح خلقها الله عز وجل، تدخل الحيوان وتخرج من الحيوان بالموت، روحنا الله وأنا بكلها. قال تعالى واسأل الروح كل الروح من ربي، هذه الروح قائمة تسمع وتبصر وتخرج وتأتي، النوم والموت لا شك. الحياة الثانية حياة النمو والزيادة والحركة، هذه النباتات، هذه النباتات التي جعلها تشب وتنمو وتشيب وتهلك، هذه حياة جماعية، حياة النمو، حياة التصاعد، حياة الحركة بسبب الماء أو بأسباب أخرى، هذه حياة خاصة، ليست حياة الروح التي تدخل وتخرج وتسمع، لا، حياة جماعية، ليس لها شأن الروح التي فيها السمع والبصر والخروج والسحاب والمجيء، لا، هذه حياة النمو، حياة جعلها الله في النبات بها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتناهى إلى غايته، ثم بعد هذا تفتح عليه أشياء أخرى تجعله يضمحل ويزول.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مواطن قد اكتشفت أن الخطوط السعودية توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنهم. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسمات سبعة يظلهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن طبع هذه القصص قد طبعت في داخل المملكة.
لا يا راجل، لا نبغي هذا، لا مثل اللي حيث صبر الصحابة والأنبياء يجب صنع ذلك حتى لا يكون وسيلة إلى امتحانهم والسخرية بهم والتمثل بهم ونحو ذلك، فيجب أن يصانوا عن ذلك. والصور جنس الصور محرمة في الأرض، كل الصور محرمة الصحابة وغير الصحابة، يعني يجب أن يصانوا الصحابة والأنبياء عن التصميم لا في قصص ولا في غيرها، لأن يصبروا على غير وجه ولأن يمتهنوا ولأن يزرى بهم ولأن يتأثر بهم ولغير ذلك من الأسباب، ولأن جنس التصوير أمره محرم. رسول الله مصوب الدين على كل مصور في النار، وأصوات الناس على يصور عزهم يوم القيامة ويقال أخي ما خلق، لكن ننظر إلى ما جاء الله نجعل في نفسك عن هذا الشيء.
هذا سائل يقول: أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل، مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
الواجب عليك أن تصلي، لأنك تسمع الحارس على المال أو على المجمع أو كذا، يصلي في محل ولا يلزمه الجماعة. إذا كان العاون الجماعة يفوت الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر، فالحاصل أن من أُكل إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون من أثناء الحارس الذي يصلي عند محل الحراسة. أما يولي على الوقت، لا، يجب أن يصلي في الوقت ولو أُكل عن الحارس الهاتف تكلم، فإن مدة الصلاة ستكون قليلة، 5 دقائق أو أقل من ذلك. الواجب أن تصلي في الوقت، ولا يجوز أن تهمل من أجل الحراسة ولا من أجل الهاتف. فإذا كان هناك ضرورة وجب التنام، يجعل عند الحارس ينوم في وقت بعض الوقت، ثم يلحق ويصلي ويأتي حارس الآخر قد صلى فينوم عنه. أما يوكل إليه حراسة تمنعه من الصلاة فلا يقوم ولا يجوز.
حياكم الله. سائل يقول: ما حكم الغش في الاختبارات الدراسية، علما بأن المدرس على علم من ذلك؟
الغش محرم، الغش محرم في الاختبارات كما أنه محرم في المعاملات، فلا يكون أحد يغش في الاختبارات لأي مادة. وإذا رجع الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم، إذا رجع الأستاذ بذلك فهما شريكان في الإثم والخيانة، والله المستعان.
سلامكم الله. سائل يقول: ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟
الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد المخيلة صار أشد إثما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن من كان بين الحساب فهو في الله، ولم يحترم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يأمرهم القيامة ولا يزكيهم ولا على بنيانهم، المسلم إزارة والمنان فيما أعطى، والمسلم ساعة والعدل كان. رواه مسلم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإن المسخين، فلا يجوز الإسبال مطلقا، لكن إذا كان عفويا لا صار أشد بكثير. أما إذا غلب ارتحى ثوبه أو بشتر عن غير قصد، ولو وعن غير قصد خيلاء بل غلبه في بعض الأحيان، قال يرفع عنك ما جرى الصديق رضي الله عنه، قال: لو سنك لا ترى خيلاء. ثم قال: إن الإنسان يستقي إلا ما تعاهد. إذا تعاهد الإنسان إزارة ثم انتقض عليه بعض الشيء وتعاهد ورفعه حتى يخاف فلا شيء عليه. نعم.
تابعكم الله.
اما ان يتعمد صاحب المشت او صاحب الايجار او صاحب السراويل هذا منكر. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: هذا السائل: ورد في جريدة العقاب مقال لهاشم عابد ينقل فيه عن محمد عبده انه قال: وحسم الجدال في شرعية الغناء في بلدنا، فهل نفهم من ذلك أن الغناء صار مشروعا وأنه لا تحريم فيه الآن؟ كيف تكتب مثل هذه المقالات؟
لا نقل هذا المقال، لكن هذا كلام باطل ولا يعول عليه، وما يقول هذا كلام فاسد. الغناء محرم مطلقا وليس عليه الحلة، لا زيد ولا عمر، لا الملوك ولا الرؤساء ولا العلماء ولا غيرهم. الغناء الذي حرمه الله هو محرم ومن له الحديث، والغناء الذي يتعلق بالنساء ومحاسن النساء وتشبيه النساء او بذات الحرام او ذم الحلال او ما اشبه ذلك هذا محرم ولا يغنى الا واحد، ومن احبه فقد ظلم نفسه. نعم.
جزاكم الله خيرا. لم يشر اليه، لعل السائل يحدد العدد وياتي بنفس الكلمه حتى.
لا ما شاء الله. لا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: آيات في القرآن الكريم تتحدث بأن أولادنا ونساءنا فتنة، فإذا أحس الرجل بأن زوجته تلهيه عن الذكر وتريده دائما بجوارها مما يجعل جهده في الدعوة وفي تحصيل العلم قريب، ولكنها في نفس الوقت تصلي وتصوم وتحفظه في ماله وعرضها، فما السبيل لإصلاح شأنها؟ وإن لم يكن هناك صلاح فهل تطلق أو تطلق حفاظا أحفاظ أطلقها حفاظا على ديني وجهدي في سبيل الله، علما بأن لدي منها ولد؟
كل زائل له نوى يا ولدي، كل داء له دواء يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الزوجة صالحة طيبة فإنها لا تشغلك إن شاء الله عن الخير، وإنما تشغل الخير إذا كانت غير صالحة. أما الصالحة فإذا بينت لها حاجاتك عذرت وقنعت. يقول الرب جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا كانت الزوجة تحينك على المعاصي والولد يحينك على المعاصي ويمنعك من الواجب فهؤلاء أعداء، خالفهم وجاهدهم حتى تسلم جدك. ويقول سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار، الفتنة الاختبار والامتحان. الله اختبر الناس بأولادهم وأموالهم، إن أطاعوا أولادهم الباطل وأطاعوا أموالهم واشتغلوا بها الباطل فأثر عليهم، وإن استعانوا بالمال لينفعهم وفي طاعة الله صار خيرا لحقهم. وهكذا الأولاد إن طاوعته بالباطل وحسد رأيه في الباطل وهو حرام صاروا شرا عليه وعدوا منه، وإن أخذت على أيديهم وجاهدته بالله وعلمتهم الخير ومنعتهم من الشر فصرت سببا لسعادتهم وسببا لنجاتهم وعتنيت لنجاتهم وفتنتهم. ففتنة الاختبار والامتحان، المال فتنة والولد فتنة، فاحذر عن الفتنة واستعن بها على طاعة الله، واحذر أن يصدك المال أو الولد عن طاعة الله كما قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والزوجة الصالحة المطيعة لله لا تطلق بل تكرم وتعتنى بها ويحفظ ويحتفظ بها، وإذا أرادت بقاءك عندها فهذا من حبها لك ومن حرصها عليك، فأقلعها من أشياء التي تحتاج إليها حتى تذهب للصلاة وتذهب لطلب العلم وتذهب للتوكل إلى الله وللمصالح العامة، تقنعها وتبين لها المصالح حتى تكون على بينة وحتى تقنع بحدثك الطيب وأعمالك الجليلة.
سابقكم الله. سائل يقول: أنا رجل شرطة وأعمل وأقود سيارة في الشرطة وحدي ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك وهل علي إثم في ذلك؟
عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت في حراسة، عليك أن تحرص محلك حتى يحتاج تأتي النوبة إلى غيره وصلي في محل. وأما مجرد الدوران إذا جاء وقت الصلاة تقف السيارة عند أي مسجد وصلي مع الناس، وليس عملك الشرطة عذرا في ترك الجماعة. صلي حيث أنت في السيارة إلى أي مسجد في دوران. نعم.
هذا سائل هذا السائل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أحد المدربين في كلية عسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد مكان للتدريب، فهل يصح أن أقوم بالتدريب في مكان يبنى على أساس أنه مسجد ولم يكتمل بعد؟ يقول: إني مدرب في إحدى الكليات العسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد فيها مكان مخصص للتدريب.
ما دام هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد أعداء لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحنفية فلعبوا في المسجد بالطرق والحراس، يجنون في المسجد بالطرق والحراس. إذا كانت اللمة هي ما أعرف اللمة هذا، إذا كان يستعان بالاستعان بها دفاع النفس وجهاد الأعداء والتوكل شرهم فلا بأس بالمسجد الذي في رحلة في ساعة حتى يوجد مكان آخر يكون فيه اللعب، شرطا لا يكون في هذا اللعب ما يتأذى به المسجد من تحريم أو ظلم أو غير
ذلك. السؤال الأخير يقول هذا السائل: بعد السلام على فضيلتكم، رجل مسافر في الخارج إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة وكان ملزما بذلك وهو لم يتزوج بعد ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك مضمرا في نفسه انه سيطلقها عندما يسافر الى بلده دون ان يعلمهم بذلك؟
لا حرج في ذلك اذا تزوج في محل السفر وفي نيته انه يطلق اذا اراد الرجوع، لا حرج عند جمهور اهل العلم. بعض اهل العلم قد توقف في هذا وخشي ان يكون من باب المسعى مثل المسعى، ولا شك ذلك المسعى يشرب فيها مده معلومه، يتزوج على انه يطلقها بعد شهر او شهرين، على انها لا نكاح بينهما بعد شهر او شهرين او ثلاثه، هذا نكاح المسعى. اما زواج مطلق ليس فيه شرط
ولكن في نفسه ونيته انه يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يكون هذا هذا مسعى فقد يطلقها وقد يرغب فيها فليس هذا من باب المسعى على الصحيح فلهذه الامور عليه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
جزاكم الله خيرا واتابعكم الله
صلى الله عليه Well,
هل من قتل فرسل وهو مسلم لكنه نازل او جاهل هل عليه شيء؟ اشتبه على قتل ذلك هل وقال بزوال اهل العبد وقد اردت متعبدا وسيوع العلم قال ان الاسواد يملؤ من ولو متعمد قال جاء فلان بالتعمد وجاءت السنه ما يرجى الخليل انه يمن ولو جاهلا او ناسيا لانه مسلم والاسلامات لا يشرط بها التعمد بل مسلم يمن ولو كان خاطئا ولو كان مخطئا كما قتل النفس غير حق اذا قتل نفسه غير حق خطا وجاز عن الجسم والكفاره وهو متعمد قال والصيد مثل ذلك وقوله جل وعلا قتل متعمدا هلكنا اولا ثم جاءت السنه في الحاق غير متعمد ومتعمد وقال اخرون بل واجب البقاء مع النفس وانه اذا كثر صيدا فليتعلمه رمى شيئا ما دخل الصيد ولكن اصاب شيئا او ذبحه الناس يحسب انه يرمحل انه لا يجب عليه جوائز القران الكريم وهذا قول اقوى واظهر في الدين اذا كان ناسا جاهلا لا شيء عليه لواحد النص الا ان تبدا سنه واضحه صحيحه تدل على ميزان الناس والجاهل الذي يتعمد وقطعا قطعا او الشاهد ما فعل قطعا وخاصه سنه ان الاباحه مع ذكر الدليل لا نعلم ما يدل على السنه الا هو باحه الا هو الاظهر فهذا لبس خواتم ثم لبسها ومسرتها الاسرى الباب خواتم الاخرى خاصه تبصر الرجل بما يظهر فنظروا به انه باب المباحه وجاءت بعض الاحاديث ما يدل على انه يشطفان فهي ريحانه وانسابه مقال قال ابو فتنه انه يلبس مشروطات ولكن الاحاديث الصحيحه كثيره لا تعالى ان تلبس خواتيم لا باس بها الرجال مطلقه ولو كان غير لبس مشروطات فهي اصح عليه ريحانه وعليه العرب ايضا صح وهو شاذ من جهه التمس وهو حسن وفي شهاده بعض الكلام ايضا فالحاصل ان الصواب انه يجوز لبس خواتيم الرجال من الجمعه لا على سبيل جماعة عسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين هي يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء وفي الصحراء هل ينطبق عليه حكم المسافر علما أنه هناك يستلم منهم كل يوم من سرية لتكون على هيئة الاستعداد والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله المشاور ولا شهر الجمعة إنما يقول أن يصلون صلاة المسافرين وقالوا عصر ورد عليه جمعة ولن أقام بحاجة في البلدية ينتظر أمرا أو يشهد ليجا أو أشبه ذلك هذا حكم حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين حتى يقيم صلاة الجمعة إذا أطال به حبة من الضرب في الصحراء ينتظر الأوامر فهذا حكم حكم المسافرين أما إذا أطال شهرين عاجزا هذا شهرين فالذي يعرفه هو الآن أنه يتم أربعا ولكن لا تكون الجمعه يتم اربعه فقط امراه وعصر وعشاء لكن جازما على اكثر اربعه ايام اما الانسان لا يجوز تحت الاوامر قد يقيم يوما وقد يقيم خمسه ايام وقد يقيم اكثر فيجب التيمم في اسم رحيم هذا له الاصل ابدا حتى يعمد بالاقامه الطويله التي يعرف انها اقامه معلوم عليها اكثر من اربعه ايام كان الرسول اقام اربعه ايام بمكه قبل الحج وكان يصلي قصرا فدل ذلك على اقامة بعض اياه وما حولها اجورها وحبوب السفر فان هو اكثر من ذلك فالجمهور على انه يتم اربعا لان الاصل تمام الاربع ترك السفر وما يقام بالسفر وبقي الاصل على بدل ما سوى ذلك على الاصل نعم كثير من الناس بعد التسليم من الصلاه يقول لا نعبد ولا نذكر الا اياه بل هذا صحيح حيث قال تعالى اذكر لي ولوالديك الي المصير بعد السلام ماذا يقول عن السلام؟ السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ثلاثه هذا من قوة الاسلام بالإيمان والمنفرد والمعموم يسلم من الغريبة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ثلاثه والإخوان ثم يقول الناس لكن يقولها مستقبل القبلة لكن الناس يقولها مستقبل القبلة ثم يظهر في جماع وجهه فيصابره ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهكذا الامور هكذا الامور
يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو جاهد من سلفات اشياء وروايات والله على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الجنه وعظوره السماء وحده لا اله الا الله مخزيه له الدين ولا طريقه ساله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما نعت ولا ينفع ذا جد منك جد هذا ثبت في حديث المغيره في الصحيحين وفي الحديث بن الزبير عند مسلم وكذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكذب الله 33 ويقول جميعا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير بعد كل صلاه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكانت خطاياه وكان يستجيب الله خرج مسلم في الحديث ويستحق مع ذلك ان يقرا هذا الكرسي بعد كل صلاه بعد هذا ويقرا قل هو الله احد الله من الدين بعد هذا هذا مستحب اما نستنى استنانا نذكر الله اياه ونذكر الله اياه فنعلم عداء الدين عن
من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري
قبيلي
هذا الحضيري هذه مسألة جزئية ملأ كبير جيد هذه مسألة للناس معروفة القبيلي هذه له قبيلة معروفة ينتمي إليها كأحقان غيري أميني بلاد قراشي هاشم يواسى هذا هذا قبيل فهي قبيله ويقال قبل القاعده ويقال حنفي ورضعي واشبه ذلك بالنسبه الى القبيله التي تنتمي اليها والقبيل عند عرف الناس يريد دراسه ولا اعرف هذا ينجي اما الى من نعرف هذه الكلمه لكن هي المعروفه قبل عندهم هو التي تجده قبيله معروفه ينتمي اليها عرب ولكن ليس له قبيلة معروفة ليس معروفة بأنه مثلا أحفاني أو تديني أو غرشي لكن هو أخو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاد بينه ولو كانت حمولة معروفة وجماعة معروفة لكن إذا كانت له قبيلة معروفة يلتمي إليها فلا يحصل له قبيلة ولولا أخو العرب هو الذي أخو عرب موجود ومثلا وقال هذا واحد والعكس هم لا يستجيبوا للعرب والعجم هذا المقصود العجميه هذا المقصود العربيه بل العجم والحكم في دين الله انه لا يرى احد منهم على اكل بالتقوى سواء سمي قبليا او قبليا او مولى او عجميا كلهم على حد سواء كلهم لا يرى هذا على هذا ولا هذا على هذا الا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غير العربي على العجم ولا عجم العربي الا بالتقوى ولا ربيع ولا اسود ولا اسود على احمد الا بالتقوى كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا انا اكرم عند الله اتقاكم لا تجد على التعارف قليلا انهم يزوجون ابناتهم لقبائل التي يعرفونها ويكره بعضهم عن تزويج ولكن القبائل التي يعرفها وهذا ما يقع في الناس اذا كان ليس من قبل يحرمها لم يسمح لزوجه بالتقوى